بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول السديد لعلامة السعدي رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تحت باب النهي عن سب الريح، قال فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة.
يعني كما قلنا، إذا نهيت عن المنكر فإنك تأمر بالمعروف الذي جاء به الشارع، وهذا من تمام البيان. فمن تمام البيان إذا نهيت عن شيء وفي الشريعة ما يعوض الإنسان عن ذلك فإنك تدله عليه. فإذا نهيت رجلا عن الكسب المحرم كالربا وغيره دللته على الكسب المباح الحلال، وإذا نهيت المرأة عن التبرج دللتها على الحجاب الشرعي. نعم.
قال الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة.
الإرشاد إلى أنها مأمورة، أي أن الريح ليست إلا مخلوقة مأمورة، فعلامة سب، فسب الريح يتضمن إسناد الفعل إليها، وهذا شرك في الربوبية، وهذا شرك في الربوبية. وإلا فما علة سب الريح؟ إذا كنت تعتقد أن الريح مأمورة وأنها مخلوقة، فما علة سب الريح؟ تسب ريحا وشمسا وقمرا ومطرا وغير ذلك، ما العلة في هذا؟ ما العلة في هذا؟ فهي مأمورة، فهذا فيه التنبيه على علية النهي عن سبها، وأن سب الريح يساوي سب الدهر فيكون محرما. نعم.
الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر.
أنها مأمور، وأن التي تؤمر به الريح قد يكون خيرا وقد يكون شرا، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء، وقد يعذب الله سبحانه وتعالى بها، قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. فالله عز وجل يرسل الريح بالخير ويرسلها بالشر، وهذا مبناه على حكمة الله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير ولا يتعظمه شيء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه
كما
الله
كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فالله عز وجل أرسل الريح على المشركين فقلعت الخيام وأكفأت القدور وخرجوا، وكفى الله عز وجل المؤمنين القتال. نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وهذا نظير ما سبق في سب الدهر.
نعم. إلا كل هذا من الشرك في الربوبية، وهذا دليل على أن الشيخ محمد رحمه الله تعالى في هذا الكتاب قد وضع التوحيد بأقسامه: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وإن كان أكثر ما وضع في ذلك ما تعلق بتوحيد الألوهية، وبين أيضا نواقض هذا التوحيد من نواقض الربوبية ونواقض الألوهية ونواقض الأسماء والصفات. فهذا الكتاب هو كتاب قائم على بيان جميع أنواع التوحيد ونواقضه، سواء هذه النواقض التي تتعارض مع أصله أو التي تتعارض مع كماله الواجب أو حتى الكمال المستحب، فهو كتاب نافع مفيد. نعم.
وهذا نظير ما سبق في سب الدهر، إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر، وهذا خاص بالريح.
نعم. إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر، أي باب سب الدهر. نعم. وهذا خاص بالريح، ولعل التنصيص على هذا من هذا العموم نظرا للواقع، حيث أن كثيرا من الناس يتعرض لسب الريح وهو لا يدري. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل ريح شديدة خاف النبي صلى الله عليه وسلم وتغير النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترفع هذه الريح. نعم.
ومع تحريمه فإنه حمق وضعف في العقل والرأي.
هذا دل على تحريم، دل هذا على تحريم سب الريح. نعم.
فإن الريح مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره، فالساب لها يقع سبه على من صرفها.
نعم. على ما تعترض وتشم، وليس وليست الريح في بأمرها شيء، بل هي مصرفة مدبرة، يبقى هذا يعود السب فيه على من دبرها وصرفها. نعم.
ولولا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبا لكان الأمر أفظع من ذلك.
نعم. أي أن لازم هذا هو الكفر المخرج من الملة. نعم.
ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم.
نعم. مثل ما يحصل من سب أشهر المطر الشديد مثلا، فكطوبة وأمشير وكذا، فالناس تشب، وأظن أنه لا يخطر ببال أحد أنه إنما يعود سبه على سب الله، أو يقصد بذلك سب الله عز وجل وانتقاص الله، وإنما يسند هذه الأفعال إلى هذا الزمان، ولا يخطر بباله ما يكون به مشركا شركا أكبر. لكن هنا وقع في هذا الشرك الأصغر، فإن كان جاهلا علم، وإن لم يكن جاهلا بذلك فإنه يكون آثما، لأنه وقع في الشرك الأصغر، شرك الذي يفضي إلى الأكبر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. وقوله:
هذا أيضا الباب يتعلق بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ورد ظن الجاهلية الذي هو ظن السوء، وظن الجاهلية ظن سوء في الله سبحانه وتعالى، ظن المنافقين ظن السوء أيضا، في أن الله عز وجل ينصر نبيه وينصر الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه الآية قد كانت في غزوة أحد، قد كانت في غزوة أحد، وقد ظن المنافقون بهزيمة المسلمين في أحد أن المسلمين لن تقوم لهم قائمة، وأن دين النبي صلى الله عليه وسلم قد اضمحل، فهذا ظن جاهلية. وأيضا ظن هؤلاء في أن ما وقع ليس بقدر الله سبحانه وتعالى، وأنهم لو كان لهم من الأمر شيء ما قتلوا، أي أنهم لو لم يخرج المسلمون هذا الخروج لما قتلوا. ومعلوم أن المنافقين وعلى رأسهم ابن أبي قد رجع بثلث الجيش يوم أحد، وكأنه تشفى في ذلك، وقال: لو ما خرجتم ما حصل قتل. فهذا ظن الجاهلية، وهو إنكار للقدر، وإنكار للقدر، وكل هذا مردود عليه ومن ظن الجاهلية. فمن ظن أن الله سبحانه وتعالى يدير الكفر ويدير الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق، فقد ظن بالله ظن الجاهلية. مثل الداعي إلى الله قد يكون عنده ظن الجاهلية، وهو أنه إذا ثبت على السنة وعرضه الناس وآذاه الناس وتمكن أهل البدع من الوظائف العالية ومن الأماكن المرموقة ومن ثناء الناس، قد يظن أنه ليس على الحق، وأنه لو كان على الحق لمكن له، ولو كان هؤلاء على الباطل لما مكن لهم عند رعاع الناس. فيظن هذا الظن وهو ظن الجاهلية، لأن المطلوب هو معرفة الحق والدعوة إليه، هذا هو المطلوب. أما استجابة الناس، ثناء الناس، موقف الناس، لا يحسب. ولهذا أنت تحرص على دلالة الناس ودعوة الناس، أما الحرص على إرضاء الناس ليس تكليفا، لأن هذا ليس في مقدورك. فاحرص على هداية الناس ودلالة الناس، لكن تحرص على إرضاء الناس، إذا دخل هذا الغرض في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي قلب الداعية خذل وتقاعس وضعف، لأنه مع أي ذم يقع سوف يتقهقر وينشط إذا مدح وإذا أثني عليه، وهذا يتنافى مع إخلاصه، والطريق طويل، وإن لم يوجهه الإنسان بالعلم والبصيرة والإيمان فإنه سيتوقف. متى يتوقف؟ يتوقف في ربعه، يتوقف في منتصفه، يتوقف في ثلاثة أرباعه، المهم أن الطريق طويل، ومع طول الطريق فإنه محفوف بالمكاره، محفوف بالمكاره، لأنه أعلى أسباب الجنة، والجنة قد حفت بالمكاره. ولما خلق الله عز وجل الجنة وجعل حولها المكاره وكذا، قال الملك خشيت ألا يدخلها أحد، لأنها محفوفة بالمكاره، عقبات وابتلاءات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. سجن أنبياء كيوسف عليه السلام، قتل أنبياء، إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس يبشرون بعذاب أليم، طرد أنبياء وأخرجوا من أقوامهم، عذبوا، سبوا، إلى غير ذلك من هذه الأنواع، وكذا أتباع الأنبياء. فإذا لم يكن عند الإنسان الإيمان القوي وعنده العلم والبصيرة والفقه بطبيعة الطريق، فإنه ولا شك ستوقف، ستوقف ولن يستمر. هذا ليس طريق الدعوة، ليس طريق دراسة جامعية تنتهي 4 سنوات 6 سنوات تنتهي المسألة، حصلت على الدكتوراه خلاص صرت دكتورا، ولا هو طريق ينتهي عند 60 تخرج معاش، خرج معاش من الدعوة. هذا طريق عبودية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله تعالى إلى أنفاسهم الأخيرة، إلى أنفاسهم السنة كما ورد عن ابن عون رحمه الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم بقي داعية حتى أتاه اليقين. الصلاة الصلاة وملكة أيمانه، وعمر رضي الله عنه يوجه ويدعو وهو قد طعن وينتظر الموت. كل هؤلاء رضي الله عنهم ورحم الله سبحانه وتعالى هؤلاء. فإذا طريق الدعوة طريق طويل ومع طوله محفوف بالمكاره، طويل ومع طوله محفوف بالمكاره. ما تظن أنه حتى لو أن الداعي بدأ أنه ليس في ابتلاءات، كما مثلا قد يقول هذا الشيخ ابن باز الدولة هي التي فتحت له ومكنت له وكذا، وأي ابتلاءات عند ابن باز؟ ابتلاءات عظيمة. انظر قدر ابن باز، قدر العالم على قدره، على قدر العالم يكون قدر الابتلاء. لكن ما الابتلاء؟ ما تعريفه أصلا الابتلاء؟ ما هو الابتلاء؟ تظن أن الإنسان إذا جلس على هذا الكرسي ومكن له وصار شيخ إسلام في عصره عن طريق الحكومة والدولة أنه بهذا نجا من الابتلاءات؟ تظن هذا؟ بل اعلم أن هذا الإيمان، أن هذا الابتلاء على قدر ما عندك من الإيمان ومن المكانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. أتدري من الابتلاءات ما هي؟ من الابتلاءات أن تفتح لك الدولة وأن تمكن لك الدولة، هذا من الابتلاءات، لينظر الله سبحانه وتعالى منك ثباتا فتكون ناصحا لدولتك محبا لها، لكن غير منقاد لأحد في معصية الله سبحانه وتعالى. أعظم الابتلاء ولا لا؟ هذا من أعظم الابتلاء، هذا من أعظم الابتلاء. كما يبتل الإنسان بجمال امرأته، يظن الواحد أنه لو حصل الزوجة الجميلة خلاص لم يعد عنده ابتلاء من هذه الجهة. ما ابتلي بامرأة مثلا دميمة والجميلة تبتلى بها، فقد تكون هذه المرأة مع جمالها الشديد الذي أثر قلبك على صفات يظهر لك منها من الصفات ما يتعارض مع ديانتها، فإما أن تكون ديوثا توافق على مخالفات عندها لأنه أسر جمالك، وإما أن تكون صاحب غيره على عرضك ودينك فقد تبتل. وقد يبتلى الإنسان بالمال. بعض الإخوة يظن الابتلاء إنما هو حصل بالفقر، هو فقير أخ مبتلى، والله يا شيخ يطلب منه ابنه ثيابا أو شيئا ما يجد المال، والله يا شيخ ما يأكلون اللحم، مبتلون بالفقر، ويظن أن هذا الابتلاء يرفع بالغنى. فإذا كان صاحب غنى وتحولت الجنيهات إلى ملايين الجنيهات فلم يعد مبتلا حينئذ الأخ، لأن الله عز وجل رفع عنه هذا الضيق وأبدله سعة، ولا يدري أن الابتلاء بالغنى وأن الامتحان بالغنى أصعب من الامتحان بالفقر. حسمت ألفك فللغازي قدره وللكهرباء قدرها، ورتبت حالك ومع وبطنك قد جعل حجمها موافقا لدخلك والحمد لله. وإذا لم تذهب إلى طبيب في عيادته بمئات فقد ذهبت إلى المستشفى بجنيهات قليلات، وبارك الله عز وجل في الدريهمات. لكن هذه الملايين ابتلاء، ابتلاء. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه، أي المال استغنى ووكل إليه. ولذا كان ابتلاء قارون في ماذا؟ بفقره. كان ابتلاء قارون في غناه، ولقد آتاه الله عز وجل من المال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قال إنما أوتيته على علم عندي. حتى خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا أهل الدنيا ابتلوا بغنى هذا الإنسان، قام ابتلي هو بغناه. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا فلا ينظرون إلى دخولهم ولا إلى بطونهم، وإنما ينظرون إلى قلوبهم كيف يعمرونها بالإيمان والعمل الصالح. ولذا يجمع الله عز وجل هذه المعاني كلها في قوله ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالإنسان يبتلى بالشر ويبتلى بالخير، يبتلى بالمصائب ويبتلى بالنعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. قد يبتلى الأخ بالمرض فيقول ابتلاء شديد يا شيخ والله ما أستطيع أنام وكذا، ولا يدري الأخ أن أيضا صاحب الصحة مبتلى، الذي ربما يكون كالثور كالبهيم في قوته ربما، ولكنه مبتلى بهذه الصحة فلم يصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فكل مبتلى يا إخواني، كل مبتلى، كل مبتلى. المؤمن مبتلى والكافر قائم على رأسه يعذبه، والكافر مبتلى أيضا وهو يقوم على رأسه يعذبه، هذا مبتلى. فلقد فتن بالمؤمن لأنه قال لو كان على الحق لما سلطت عليه، وقد ابتلي المؤمن به لأنه أيضا ربما قال لو كان هذا على الباطل لما سلطه الله عليه. ولهذا قال سبحانه وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، والصحيح فتنة للمريض، والمريض فتنة للصحيح، وهكذا. فالإنسان لا يخلو من ابتلاء على أي مقام وعلى أي حال، لا يخلو من امتحان واختبار، ما يخلو أبدا مهما كان. وعليه فلا بد الإنسان في طبيعة هذا الطريق أن يكون على عدة إيمانية أولا، وعلى عدة علمية وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة، هذا الطريق لا يثبت فيه لصاحب البصيرة والصدق. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، كما قال سبحانه في كتابه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن تيمية رحمه الله: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وأنتم تعلمون كثير من الدعاء الذين كانوا مبرزين سقطوا بسبب ابتلاء الناس أو ابتلاء الطلاب أو ابتلاء الأصحاب. فأنتم تعلمون أناسا كثيرين تركوا الحق ولم يرجعوا إليه، والسبب حتى لا يقال بأنني ضعيف في العلم. وترون بعض الناس يجامل حتى لا يتسلط عليه الآخرون، وترون بعض الناس يخالف ظاهر باطنه ظاهره، فهو أمام الناس التقي النقي، وبينه وبين ربه العربيد الفاجر، فباطنه غير ظاهره وخلواته غير مخالطته مع الناس. فالإنسان مبتلى. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أنت مبتلى، أنت مبتلى إذ يرفضك الناس إن مشيت في طريق قال أنت إرهابي يلا أغلق الباب في وجهه. وأنت مبتلى أيضا إذ يقال لك إذا أردت أن تشتري: الشيخ فلان إلى آخره، والله لن أخذ منك شيئا، والله يا شيخ كل ما تروح مكان ما يريد هؤلاء أن يأخذ منك شيئا. ابتليت ابتليت. ولهذا ورد عن أحمد رحمه الله تعالى الحديث عن الابتلاء بالشهرة وعن بعض السلف وود أن لو لم يعرف، لأن الشهرة عظيمة. ولهذا كان بعضهم يرفض أن يمشي معه طلابه في الشوارع، في الشارع يرفض هذا. ابتلي بالشهرة كما أنه قد يبتلى بالذم والطرد من الأبواب، هذا ابتلاء وهذا ابتلاء. ولهذا لما لقي رجل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: أحمد الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك. أحمد بن حنبل، تخيل أنك ترى أحمد بن حنبل وتكون معه، تخيل هذا. بعض الناس قد يشار إليه بالبنان، بل يقال هذا مقطع للشيخ فلان، ما شاء الله هذا مقطع مثلا للسعدي، أو هذا مقطع لفلان من الذين ماتوا مثلا قديما، فتفرح أنك رأيت هذا. كيف لو رأيت أمامك تفرح بهذا، ولكنه يكون ابتلاء لهذا الشخص. فلهذا قال أحمد: من أنا من ذا؟ لما قال له هذا رجل: الحمد لله الذي أحياني حتى رأيته، قال: من أنا من ذا؟ وتعلمون قصة أويس رحمه الله تعالى، ولما التفت له الناس هرب وغاب عن أعين الناس. فالابتلاء بالشهرة، فضيلة الشيخ الإمام العلامة الذي يذهب إلى المساجد فيجد الطوابق قد امتلأت، ويجد الشوارع قد ازدحمت، ويجد احترام الناس وإكرام الناس. كم ابتلي بهذا كثير من الناس ورسبوا، لأنهم لم يفرقوا بين البطر بالنعمة وبين حفظ النعم بشكرها وحمد الله عز وجل عليها، وألا يكون في قلوبهم إلا تعظيم المنعم سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى مثل هذا. فالطريق طويل، طريق الدعوة طريق طويل ومحفوف بالمكاره، ولا طريق أكثر من هذا الطريق. لهذا قال شيخ الإسلام: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال العلماء: بالصبر، والصبر فيه اتقاء الشهوات، واليقين فيه اتقاء الشبهات، وهما مرضان عظيمان فتاكان للقلب، ولا يكون القلب سليما إلا إذا سلم من الشبهات وسلم من الشهوات. ولا يسلم من الشهوات إلا بالصبر، ولا يسلم من الشبهات إلا باليقين، إلا باليقين. والشهوات فيها معارضة الأمر، والشبهات فيها معارضة الخبر، فيها معارضة الخبر. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. هذا التفرق إنما تفرق شبهاتي، يتعلق بالشبهات، وإن تضمن الشهوات، وإن تضمن شهوات. هذا التفرق كله في معارضة الخبر، هذا التفرق كله في مخالفة أهل الحق، والتزام الباطل، وليس عندنا فرقة الزناة، وليس عندنا فرقة المرابين، إنما عندنا الجهمية، وعندنا الجبرية، وعندنا القدرية، وعندنا المرجئة، وعندنا الخوارج. ما عندنا فرقة الزنا، ولا عندنا فرقة المرابين، ولا عندنا فرقة المتبرجات، ما عندنا هذا. وإن كان الشبهات تتضمن شهوات، ولكن الشبهات أصالة في معارض الخبر، لكن قد يحمل الإنسان على معارض الخبر دنيا يصيبها، مثل اختصاص اليهودي بالغضب واختصاص النصارى بالضلال. لا تظنوا أن النصارى ليسوا مستحقين للغضب لهذا الوصف، ولا اليهود غير مستحقين للضلال، لكن أخص ما يكون في اليهودي هو الغضب وإن كانوا ضالين، وأخص من يكون ما يكون في النصارى الضلال وإن كانوا مغضوبا عليهم. فهؤلاء مجموع لهم بين الغضب وبين الضلال. الشاهد من هذا أن كل هذا من ظن الجاهلية، من ظن الجاهلية. حتى فيما يتعلق بالشهوات، إن ظننت أن رفعتك ستكون في نسبك، وأن رفعتك ستكون في شرفك، فهذا ظن الجاهلية، فإن رفعتك لا تكون إلا في تقواك. والمعز المذل هو الله سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء. نعم.
وقوله ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين،
وقوله
ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء.
الآية سورة الفتح، الظانين بالله ظن السوء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن تقوم لهم قائمة، وسيضمحل أمرهم بل يقتلون. في سورة الفتح في أولها قبل الآية هذه، قبلها الظانين بالله ظن السوء، بعدها سيقول المخالفون العربي شغلتنا مولا وهلنا فاستغفر لنا، يقولها بالسرتين ما ليس في قلوبهم، قل فما يملك من الله شيئا إن أرادكم ضرا أو أرادكم نفعا كان الله بما تعملون بصيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسل والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء، ظنوا أنه لن ينقلب الرسول والصحابة إلى أهليهم سالمين. هذا كله من ظن السوء، ظن أهل الدنيا، ظن أهل الدنيا. سبحان الله، قد يكون التمكين في السجن، قد يكون التمكين من السجن. هذا يوسف عليه السلام ماذا جرى له بعد محن شديدة، من محنة الجب إلى محنة امرأة العزيز إلى محنة السجن، مع وضوح الدلالات. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين، ومع ذلك خرج من السجن ماذا، وكان سببا في ماذا، في أن يخرج ممكنا له ووزيرا في مصر يحكم. فما يدري الإنسان، سبحان الله، ابن تيمية ما خرج من السجن حاكما، لكن خرج من السجن على مقبرته، لكن خرج إماما، خرج إماما، وحصلت له الإمامة في الدنيا في سائر العصور. فهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لو حكم لما كان على هذا القدر الذي هو شيخ الإسلام، إنه يحكم بين المؤمنين بفقهه كثيرا وبفهمه في مسائل كثيرة مشكلة، رحمه الله ورحم أئمة الإسلام. نعم.
قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل.
كلام ابن القيم في زاد المعاد على غزوة أحد. نعم.
فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل
لما حصد الهزيمة في أحد. نعم.
وفسر بظنهم أن
وإنما هذا لحكمة الله، هم أنكروا القدر والحكمة، هؤلاء أنكروا القدر والحكمة، قال لو كان لنا من شيء ما قتلنا هاهنا، وأنكروا حكمة الله سبحانه وتعالى، فإن النصر الدائم قد يصيب الإنسان بالبطر، وإن النعم الكثيرة المتوالية قد تصيب الإنسان بالعجب وكذا، ولكن لابد من محطات، هذه المحطات تصفي. فما كان هذا لهوانهم على الله، ما كانت هذه الهزيمة لهوان المؤمنين على الله، وإنما كانت لحكم عظيمة جدا ودروس مفيدة يستفيد منها المؤمنون في سيرهم إلى الله عز وجل، وكذلك لتحصيل مقامات عالية. فما كان هذا اليوم كله لفلان إلا لطلحة إلا لمقام أراده الله، ولا كان من فلانة هذا المقام إلا لأمر أراده الله، وما كان وما كان كل ذلك لعلم الله عز وجل. ثم إن الله عز وجل يختم هذه أيضا بخاتمة الصدق والامتثال، فلا تظنوا أنه لو خالف بعض الرماة اجتهادا منهم أن ذلك يقدح في عنوان الصحابة وأنهم ليسوا قوم امتثال، فخذوا هذه الخاتمة العظيمة مع إثخان الجراحات ومع شدة الابتلاءات، حتى إن الواحد كان ربما يحمل أخاه الذي لا يستطيع المشي فيما يسمى بغزوة حمراء الأسد، لما قال الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وأمر من شهد أحدا فقط أن يذهب إلى هؤلاء، وخرجوا وهم مثخنون بجراحاتهم امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مباشرة عقب ماذا؟ عقب الغزو، حتى لا تظن أن تربية الصحابة قد اختلت وأن العنوان سوف يتغير من قوم يمتثلون إلى قوم يعصون. لا لا، حصل هذا الابتلاء لتكون الخاتمة بتعميق هذا العنوان الذي لم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره رب العزة في كتابه، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذه خاتمة أحد، هذه الخاتمة. أرأيت كيف تكون الحكمة؟ ولم يتكلم الله وحاشاهم عن قوم المجرمين، وجاءت الصور تجرم الصحابة، تعلقتم بدنيا وتركتم هذا وفعلتم وفعلتم وفعلتم، إنما هذا الشطر وهذا الجزء القليل حصل في المخالفة لما ذكر في القرآن أردف ولقد عفى الله عنه. ولهذا لما جاء المغرض المنافق ليثير مثل هذا أتشهد أن عثمان فر يوم أحد، كان الجواب أشهد، ولكن الله قال ولقد عفى الله عنه، ولم يعد لهذا الأمر كبير أثر في التعليق، إنما التعليق ما كان في غزوة حمراء الأسد، كما ابتلى الله عز وجل الصحابة بعد غزوة الأحزاب وقد دفع عنهم هذا العدو الذي الشديد الذي كان ابتلاؤه عظيم، كان ابتلاؤه عظيما، حتى قال الله عز وجل وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون زلزلوا زلزالا شديدا. فلما كشف الله عز وجل عنهم هذا وأرسل ريحا وكفى الله المؤمنين القتال، ابتلاهم ببني قريظة، هم وضعت سيفك، أما نحن فلم نضع، انطلق إلى بني قريظة، وينطلق المسلمون إلى بني قريظة من ابتلاء إلى ابتلاء، والصحابة رضوان الله عليهم معهم حتى إنهم لا يتنازعون في الطريق أن نصلي العصر أم لا نصلي العصر لسرعة الامتثال. فهذا العنوان لم ينخرم أبدا، وإن حصل من الأمور ما اقتضته حكمة الله سبحانه وتعالى ليربي الله عز وجل هؤلاء على تربية الكمال، ويربينا نحن بتربية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ماذا تريد بعد ذلك؟ تعلق على أحد بعد هذا بماذا؟ ماذا تعلق؟ كيف تعلق؟ تعلق حكمة الله البالغة هذا من قبل ربنا سبحانه وتعالى، وتعلق إيمان الصحابة وشدة إيمانهم وتقواهم لله سبحانه وتعالى، حتى إن الواحد لا يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحري دون نحرك يا رسول الله، ويحتضن رسول الله حتى لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم أذن نحري دون نحرك يا رسول الله، وهذا يقاتل عن النبي حتى يقتل، والثاني والثالث والرابع 7 يقتلون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كانت الجراحات كثيرة وكان القتل كثيرا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد بالمقتول خيرا وأراد بمن بقي خيرا، والحمد لله رب العالمين. قال ابن القيم نعم، ولعلنا ننقل هذا من أصل الكلام في الزاد لأنه كلام طويل ومهم. نعم.
فصل في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى أمهاتها وأصولها في سورة آل عمران، حيث افتتح القصة بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى تمام 60 آية. فمنها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، كما قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم
وهذا لم يكن منهم كما قلنا، يعني دائما نتذكر نقول على ذكر في مسألة الصحابة، ما نقول الصحابة عصوا رسول الله في أحد وكذا، إنما هذا كان بعض الرماة، وإنما كان هذا لظنهم أن المسألة قد انتهت، رأوا أمامهم وقد ذكرهم قائدهم ألا يبرحوا أماكنهم، وليس القائد الذي نزل في مقدمتهم بل لم ينزل رضي الله عنه وذكرهم، وهم ظنوا أن المسألة انتهت فانشغلوا بجمع الغنائم. نعم. وكذلك أيضا الحديث عن المعصية لا يقدح في الصحابة، بل ادعاؤك العصمة هو الذي يقدح فيك أنت، فالصحابة ليسوا معصومين لكنهم ليسوا مصرين، بل كانت توبتهم من المعاصي دروسا وعبر انتفعت الأمة بذلك، كما في كعب بن مالك وصاحبيه، وكما في الغامدية، وكما في ماعز، وكما في المخزومية، فهي حكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. فالحديث أن الصحابة وقعوا مثلا في معصية في مخالفة، أن بعضهم وقع في مخالفة، هذا لا يقتضي أن طعنا وأن هذا طعن، لكن تحدث كما تحدث كما جاء في القرآن والسنة، ولا تبقى هذه الأوصاف، هذا الصحابي الزاني، هذا الصحابي المرأة السارقة، هذه لا، هذا الطعن بقى، هذا الطعن. أما أن تقول الغامدية قد زنت الغامدية على عهد رسول الله، ماعز على عهد رسول الله، أن يكون كلامك على وجه الإخبار بما جاءت بالنصوص، هذا لا إشكال فيه. نعم. نعم.
رميهم بالتعسف والتمرد.
من الذي رماهم بالتعسف والتمرد؟ القرآن. من الذي رماهم بالتعسف والتمرد؟ الرسول. من الذي رماهم بالتمرد والتعسف؟ العلماء والأئمة. ما يرمين بالتعسف والتمرد إلا المتعسف المتمرد، هذا المتعسف المتمرد الجاهل بمقام الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. الله عز وجل كما قلنا مهم جدا أن نعلم ماذا قال الله عز وجل عن الصحابة رضوان الله عليهم في أحد، وماذا كانت النتيجة. نعم.
فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول وتنازعهم وفشلهم كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى.
إذن هذا ابتلاء في طبيعة الطريق، طبيعة الطريق أنه يدال عليهم مرة وينصرون أخرى. لا تظن المسألة ستفتح لك دائما، يفتح لك مسجد يؤخذ منك مسجد، يفتح لك وقت ويؤخذ منك وقت، تبتلى تمكين تبتلى بك وهكذا، يثني عليك هذا ويسبك هذا. نعم.
لكن تكون لهم العاقبة.
لكن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين والعاقبة للحق. وانتبهوا لهذه المسألة، مهمة جدا أن نفهمها أيضا. ليست العاقبة للشخص كشخص، إنما العاقبة للحق. فقد يموت الشخص ولا يحصل التمكين الحق إلا بعد موت، حينما يقال والعاقبة للمتقين في دعوتهم ومنهجهم. يا أخوان، يعني شيخ ممكن يؤسس دعوة في بلد ويبقى 40 سنة يدعو يؤسس معه أفراد قلائل ولا يحصل تمكين، ولكن تمكين دعوته حصل بعد موته 20 سنة من طلابه وتلامذته وأجيال تأتي بعد ذلك. العاقبة لهذا، لهذه الدعوة. فالعاقبة للمتقين لا تعني أن التقي نفسه لن يموت حتى تكون العاقبة، وإنما العاقبة للدعوة، العاقبة للحق، العاقبة لظهور هذا الحق على الباطل، وقد يظهر في حياة الداعية وقد يظهر بعد موته. لما قتل الغلام قال الناس آمنا برب الغلام. انتبهوا لفقه هذه المسألة، لفقه هذه المسألة. ما معنى والعاقبة للمتقين؟ والله يقول في آية أخرى والعاقبة للتقوى. العاقبة للحق، فالله يدير الباطل على الحق طارة، يدير الحق على الباطل طارة وكذا. والعاقبة للمتقين، العاقبة لدعوتهم، العاقبة لمنهجهم، العاقبة لطريقتهم. لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ولهذا قد الشيخ الذي يؤسس قد يموت الشيخ ولا يحصل له تمكين، لكن يحصل التمكين للدعوة عن طريق طلابه بعد ذلك. هو وضع البذرة ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يحصل التمكين بعد ذلك بفضل الله ثم بطلابه الذين حملوا هذه الدعوة. فالعاقبة للمتقين، العاقبة. كم حرب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ثم كانت العاقبة له. ابن عبد الوهاب كانت العاقبة له المحصورة في الجزيرة وكذا في حياته، والعاقبة لدعوته الآن في مصر وفي ليبيا وفي سائر بلدان العالم. ولا يطعن في ابن عبد الوهاب أمام أي سلفي في أمريكا في الصين في أي مكان إلا وهو يقدح في الطاعن فيه. هذه عاقبة، عاقبة لمنهج التوحيد، العاقبة لمنهج. وتمكنت كتب هذا الرجل من قلوب الموحدين في كل مكان، ولهذا لا يبغض ابن عبد الوهاب ولا يهون من شأن كتبه إلا جاهل بتوحيد الله عز وجل وجاهل بطريقة الأنبياء، لأنه رحمه الله تعالى إنما جدد الله عز وجل به الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العاقبة، العاقبة للمتقين ليس لمن حارب ابن عبد الوهاب، العاقبة للمتقين ليس لمن حارب ابن تيمية، حاربوه سجنوه فعلوا فيه ما فعل. فهل كانت العاقبة لشيخ الإسلام ودعوته أو كانت العاقبة لهؤلاء؟ أين هم أصلا؟ تعرفون أسماءهم؟ أسماء الذين وشوا به، أسماء الذين، أسماء الملوك الذين كانوا في زمان وعصره. إنما أعرف هذا المتخصص الباحث بدقة المطلع على التاريخ، وكثير منهم قد لا يعرف أحد، والمعروف معروف بالذم. أما شيخ الإسلام صار شيخا للإسلام، هذا اللقب الذي عند الإطلاق تقول فتوى شيخ الإسلام، أفتى شيخ الإسلام. هذا معنى العاقبة المتقين. إذا ليس بلازم أن تكون العاقبة لك أنت كشخص، إنما العاقبة للمنهج والعاقبة للحق. فالله عز وجل يدير الحق على الباطل. تباتم يا إخواني حتى لا تشك، هذا من طبيعة الطريق، لأن بعض الناس قد يظن أنه خلص الآن مات ولم يمكنه، مات في السجن، مات في السجن، مات مطرودا مهجرا، فلا تكون له أي عاقبة كانت للمتقين. والله يقول عاقبة للمتقين، انتبه. نعم.
فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم، ولم يتميز الصادق من غيره، ولو انتصر عليهم دائما، ولو انتصر عليهم دائما،
يعني لا دخل جملة من الكفار وكذا أيضا الكفار وقالوا هذا دين فيه النصرة وقد لا يكون الإيمان في قلبه، لكن من تحصيل الغنائم وكذا، لكن ابتلاءات، يبتلي يعني أشد الابتلاء كان الكفار يوم أن انتصروا في أحد وليس للمؤمنين فقط. ابتلاء للمؤمنين وابتلاء للكافرين, ابتلاء للمؤمنين وابتلاء للكافرين. نعم.
ولو انتصر عليهم دائما لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة.
تمام. وهو التمكين والدعوة, وهو أساس التمكين. إخواني أساس التمكين ليس أن تحكم ورأيت النبي وليس معه أحد, التمكين للدعوة في الناس حتى لا تقاوم حجتها بحجة, هذا التمكين. يعني خلي الناس, أنت في بلد كل الناس تقول الضال المضل هذا الوهابي الإرهابي اللي كذا 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 وانت وحدك, لكن دعوتك لا يصفى أحدا يواجهها, هذا تمكين. ليس بلازم أن تحكم. بعض الناس يظن التمكين الحكم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم إيه؟ ها؟ حكمهم والذين هم الذي ارتضى له وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. ولهذا قوله سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قد يقول قال كيف والله عز وجل قد ابتلى بعض الأنبياء فقتل, فين نصرة الرسل هنا؟ ولا يلتفت إلى نصرة الحجة, ولا يلتفت إلى نصرة الحجة. وقد يحصل تمكين بالحكم وقد لا يحصل, إنما تمكين الدعوة هو الأساس, تمكين الدعوة الأساس. يبقى بهذا الفهم شيخ الإسلام ممكن له إلى الآن ولا لا؟ شيخ الإسلام دعوته وعلمه ممكن به منذ دعوته إلى اليوم ولا لا يا إخوان؟ وإن شاء الله ستبقى بإذن الله. دعوة أحمد, دعوة السنة, من الذي وجه السنة؟ هات الأشاعرة مع المعتزلة مع الجبرية مع القدرية مع 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 إلى آخره, هات هؤلاء جميعا وأقلهم في خندق واحد وقل لهم واجهوا السنة, لن يكون لهم أدنى غلبة على السنة أبدا أبدا ما يكونوا. ولهذا مهما صار للباطل أجنحة فإنها لا تثبت أمام يارة السنة كما يقال, ولا نبتة السنة, ولا نبتة السنة. أحد إخوانكم فراج موجود يقول لي أخونا فراج الأقصري فيقول بأنه يعني أو بعدما حصلت الثورة وكذا, وتعرفون كانت المحنة يعني شديدة وكل الرموز معه على الثورات وكذا, المهم يعني فيقول يعني بأنني هدان الله عز وجل السنة وكذا. فكان له بعض إخوانه يقول يعني أنت تطعن وأنت تشب بمشيخ وأنت إلى آخر ذلك, وكان يقول فيأتوني بواحد وهو وفرج يقول أنا ما حصلت من علمي عن شيء, إنما هذه المسألة عندي معروفة وأعرف الكتب إجماعات وكذا, هذا الذي عندي. فيقول يعني تذكرت يعني كلمتك لما تقول أخ من 15 يوما صار له ريش السنة من 15 يوما فيواجه به هؤلاء وإن كانوا مشاهير. فيقول كل ما يأتيني أخي بواحد من هؤلاء يقول اجلس مع الشيخ فلان أو اجلس مع فلان يعني طالب علمي مثلا متقدم وكذا, فالمهم ما يأخذ معي شيء. إلى أن قال في واحد وذكر لي سماه لي, وهذا الطالب يعني سبحان الله جاهل ولكن يدعي أنه رجل في الحديث يعني له باع طويل جدا جدا وكذا وعنده حقد دفين على السنة وأهلها. المهم قال أخو اجلس مع هذا, قال يا أخي أنت جبت لي كم واحد وخلاص, قال بس هذا آخر واحد تجلس معه وكذا. وكان أخوي يعتقد أن هذا إذا جلس معه لن يأخذ منه إيه شيئا ولا دقيقة واحدة. يقول فجلست فإذا به يقول ابن الزبير والحسين اللي المعروف للشبهات هذه. فيقول أنا قلت له تعال يا أخي أنت هذا الإجماع موجود؟ قال لا أنا ما في إجماع ولا شيء, ما في إجماع كلام إنه هذا دعك منه كلام ابن حجر هذا دعك منه كذا. طب قال طيب طردا نجيب لك كتب السنة, لو جئنا لك بكتب السنة معتمدة وصول السنة لأحمد كتب هذه معتمدة تقبله؟ قال ماشي أقبل. فيقول جئت له بحرب الكرمان أول حاجة, تمام, بكتاب حرب الكرمان واعتقاد بها الأئمة كلهم لأن حرب الكرمان ذكر الأئمة الذين هم على هذا المعتقد, والكتاب اللكاء وكذا. يقول سكت وقال والله أنا أول مرة أطلع على هذه الإجماعات, أول مرة أطلع على هذه الإجماعات. طيب استجاب بعد ذلك، إنما خسر الجلسة ولم يكن له علو في الحجة، وخسر نفسه لأنه لم يكن له اتباع للحق، لأنه مع وضوح الحق بقي متعلقا بالإيه؟ بالرموز، بقي متعلقا بالرموز. فالشاهد يعني أن التمكين يا أخواني والعاقبة إنما تكون للمنهج ولأهله، لكن قد يموت الواحد ولا يمكن له كشخص، ولا يعني التمكين الحكم، ولا يعني التمكين أن تكون أنت شيخ كذا ولا مفتي عام الجمهورية ولا رئيس ما أدري، لا، إنما المسألة كلها تعود إلى تمكين الحق وتمكين الدعوة في قلوب الخلق. نعم.
فاقتضت حكمة
نفس المسألة، الميراث هذا ميراث الحجة وميراث الحكم حينا وحينا. نعم.
شفنا ألا يكون ذلك ميراث الجنة؟
نعم.
وردت في سياق النعيم.
وردت في هذا وذلك. نعم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض المغربة التي باركنا فيها. نعم.
فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم.
فاقتضت الحكمة، هل هذا في نسبة الفعل إلى الصفة؟ يعني هل هذه تساوي شاءت القدرة؟ هل هذا اقتضت الحكمة فيها نسبة الفعل إلى الصفة مثل شاءت القدرة أو كذا؟ نعم. يعني هذا ليس في نسبة الفعل، ما في فعل، هذا ما في الفعل، ولهذا جاءت الحكمة، أقبلت الحكمة، شاءت الحكمة، هذا كله ممنوع. لكن مقتضى الحكمة، مقتضى علم الله كذا، أي أن لازم هذا، معنى هذا. نعم. فهذا لا إشكال فيه، اقتضت الحكمة، هذه لا إشكال فيها. نعم.
فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة. ومنها أن هذا من أعلام الرسل، كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة.
الله أكبر، الله أكبر. يبقى إذن هذا طريق محفوف بالمكاره، بالابتلاء. الابتلاء هذا أنواع، هذا الابتلاء أنواع ومتعدد. نعم.
ومنها أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر وتار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرا من ليس معهم فيه باطنا.
ولهذا كل الوقائع التي تحصل ابتلاء المسلمين يتميز فيها الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب. يظن الإنسان الناس تحسن به الظن حتى تقع الواقعة التي يحصل بها التمييز. ولهذا تجد مع كثرة الوقائع والابتلاءات يحصل التمييز يا أخوان، فتمييز يفرز 100 عن 1.5 مليار، ثم تحصل واقعة أخرى يفرز 50 من 100، ثم تحصل واقعة ثالثة يفرز 10 من 50، ثم يحصل واقعة أخرى يفرز 1 من 5، وهكذا وهكذا، كما قال الله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل في قصة إيه؟ طالوت. نعم. فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم منها. الأول طلبوا فرضية القتال أولا، وودوا ذلك، ثم لما حصل فرضية القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ثم لما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني وإن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا: لا تقتل لنا اليوم بجنوده وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاق الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابر. في النهاية سوف يصل الخلاصة. فهذه الوقائع وهذه الابتلاءات إنما هي لماذا يا إخواني؟ بالتصفيه شيء بعد شيء وتمحيص شيء بعد شيء شيء بعد شيء. نعم. والناظر للناس يجد هذا سبحان الله. يبدا الشيخ مع الاف الطلاب ثم اما ان لا تجد شيخ الشيخ بعد ذلك بين طلابه ولا تجد الالاف كما هي ايه الاف. اظن تذكروا سبحان الله ما قبل الثوره عدد اصحاب اللحى في الاسابيع الثقافيه ثم بعد ذلك صار اصحاب اللحى على 73 فرقه. صار الواحد يلقى هذا الملتحي الذي كان معه بالامس في مسجد هما يديران الاداره الان هما يديران راح المعركه هذا في وادي وهذا في وادي وذهب كل طائفه. جلست انت امام كم شيخ والان جلس طالب كم من الطلاب امام الشيخ والان. فهذه افرازات ويحصل ابتلاءات التي تميز 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 حتى ولهذا الحي لا تؤمن عليه فتنه الحي لا تؤمن عليه فتنه. الشيخ ينظر اليوم الى مجموعه من الطلاب قد لا يرى كثيرا منهم بعد سنه بعد سنتين والطلاب يصافحون شيخا ويقبلون راسه وقد لا يكون شيخهم بعد ذلك وقد يحصل له الانتكاسه فالله المستعان. نعم.
فاقتضت حكمة الله عز وجل أن سبب لعباده محنة ميزت بين المؤمن والمنافق فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه وظهرت مخبئاتهم وعاد تلويحهم تصريحا وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقساما ظاهرا وعرف المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم وهو معهم لا يفارقهم فاستعدوا لهم وتحرزوا منهم. قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
آية عظيمة آية عظيمة. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم. حسب الناس أن يتركوا ويقولوا أمنا وهم لا يفتنون. نعم.
وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يرتبي من رسله من يشاء.
نعم نعم. ما أحد يعلم الغيب لكن آمن بشرع إذا حصل ابتلاء فلا تضعف. نعم.
أي ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين حتى يميز أهل الإيمان من أهل النفاق كما ميزهم بالمحنة يوم أحد.
ولهذا الأخ اللي بينتكس ويبتعد هذا رجل ينتكس ويبتعد أنت تحزن من وجهه وتفرح من وجهه. تحزن من وجهه إنه مسلم انتكس وكنت تود له الخير وتفرح من وجه أن حصل التمييز. جرثومة خرجت من جسد الجماعة المؤمنة لتبقى لها المعافاة فأنت من جهة تحزن ومن جهة تفرح. طبعا تحزن على أخ كان يجلس هنا تحزن عليه إنه مشى ومضى كنت تود أن يكون له مثلا الإيمان والمنهج الذي يلقى الله عز وجل به وهو على الحق كنت تتمنى هذا ولكن قدر الله وما شاء فعل والله عز وجل أعلم بعباده وأعلم بمن يستحق الضلالة ومن يستحق الهداية هو أعلم بكم سبحانه وتعالى. وربي أفعاله تدور بين الفضل والعدل وتفرح من جهة أخرى وهي أن الله ميز صفوف المؤمنين حتى لا يختلط غير الصادق بالصادق لأنه لابد أن تجزم أن من خرج على الحق لم يكن صادقا ولو كان صادقا لنفعه صدقه. هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. اوعى تقول هذا صادق وتنضحك عليه. الصادق ما يضحك عليه. انتبهوا يا اخوان دي ثوابت. الصادق يضحك عليه. الثابت يضحك عليه. الصادق لو ابتلي بوسوسة واحد لرزق 100 يردونه ويثبتونه على الحق. هذا هو الصادق. هذا هو الصادق. الصادق ما يزل. اقتضت حكمة الله أن الصادق ينتقل من الشبر إلى الذراع، ومن الذراع إلى الباع، ومن الباع إلى الهرولة، بمعنى ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، إذن يكون اقترب أكثر. ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن تقرب ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فلا تظنوا مكان السمك لا يبؤ به إلا أنت إن كنت مع الصادقين، لن يكون المكان هذا شاغرا أبدا. إنما كانت الصورة صورة الصادقين، وما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. سوف يكون الحدث الذي يحصل به التمييز، فيبقى الإنسان مثلا محبا للعجب، مثلا محبا للعلو، لكن ما يظهر هذا، بل ربما أظهر تواضعا يريد به علوا، وربما احتقر نفسا يريد بها ارتقاء. فلما لم يحصل مع هذا ذاك، ظهر المعدن بأدنى موقف قد يكون القشة. ما كان الله ليظهر من عانتين على ما أنتم عليه، لكن مقتضى حكمة الله أن الحسنة تسلم لأختها، الحسنة الحقيقية التي تفعل لله، إن الله كتب الحسنات والسيئات، فعلها تركها من جراء سيئة، فعلها لأجل حسنة، تلك الحسنة تفعل لأجله تسلم إلى حسنات، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. انتبهوا، احنا بنتكلم في أصل، في مسلمة، مش بنتكلم في شخص. اوعى تفكر كلامي ده كله على أحمد، على إبراهيم، على علي فتحرم يا مسكين. الشيخ مولي متحامل كده، الشيخ متحمل على أخي فلي، يا رجل خلي الشيطان يبعد عنك، بس الله كلمة، خليك مع المسلمة، مسلمة القرآن والسنة، لأنك أنت ستكون غدا وأنا سأكون بعد غد، لا يحرمك الشيطان من الانتفاع. الشيخ يريد فلانا، الشيخ يريد علانا، الشيخ يريد قاعدة، الشيخ ما يريد لا فلان ولا علان. أما فلان وعلان فلا نهاية لهم، لا نهاية لهم، كما قلنا بالأمس، كرابيسي الكرابيسي الكرابيسي كرابيسي في كل وقت، في كل زمان، في كل عصر. ابن أبي في كل زمان، في كل عصر. أحمد بن حنبل في كل زمان، في كل عصر. شيخ الإسلام في كل زمان، في كل عصر. وإن لم يكن القدر، ما هو بلازم المنافق اليوم هو نفس نفاق وقدر نفاق ابن أبي، ولا إمامة صاحب السنة اليوم هي إمامة أحمد. فاعلم أن الله عز وجل لا يجعل مكان الصادق شاغرا أبدا، بل يمكنه منه في دنياه إلى أن يقبضه عليه فيتحول إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. فإذا كان ابن القيم يقول والصراط صراطان، صراط في الدنيا هذا الصراط يسلم إلى صراط الآخرة، فاعلم أن مقام الصدق، أن مقعد الصدق مقعدان، أن مقعد الصدق مقعدان، مقعد في الدنيا إن تبوأت، إن بوأك الله إياه وأنت مع الصادقين أسلمك لمقعد صدق عند مليك مقتدر. واعلم أن الصديق بين الناس صديق بين الملائكة، فمن يدعى صديقا في الناس وهو صديق دعي صديقا في السماء، كما قال علي في صديق الأمة الأكبر أبي بكر رضي الله عنه. واعلم أن وصف المدح في الدنيا إن صادف محلة فصرت شيخ الإسلام وصرت إمام أهل السنة والجماعة دعيت به، إذا فارقت روحك جسدك في السماء بأحب أسمائه التي كان يلقب بها في الدنيا، لن يكون مقعدك شاغرا، ولن يكون لقبك زائلا، لقبك معك في الآخرة. مقعدك معك في الآخرة. في مقعد إن المتقين في جنات ونهر، ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لأنهم كانوا في مقعد صدق في دنياهم عند مليك مقتدر. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، مش من صار وليا آذنته بالحرب. وإن أعظم الإذان بالحرب أن يبعدك الله عن طريق الاستقامة. أهذا مقتضى حكمته؟ أن العبد يقبل على الله فيرده، أن العبد يديم الطرق فيخذله، أن العبد يقول عجلت إليك ربي لترضى فيسخط عليه. لا والله، لا والله. ولهذا يصبح المكان شاغرا لأنك لست أهله، وليأتي من هو صادق يتبواه. هذا أمر معروف، لا يمكن، لا يمكن قط، والله ثم والله ثم والله، إن شككت يوما في اسمي لزهور عقلي ولبلوغي عمرا أصل فيه إلى الهرم المفند، فلا يزول ثقتي وصدقي وإيماني بهذه الحقيقة، أن كل من انتكس وكل من تحول مقعده فإنما هو حقيق بوصف الله الذي وصفه المنافقين فقط. هو كان مع الصادقين صورة لكن لم يكن مع الصادقين حقيقة، لذا يقول بلسان حاله انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور باطنه في الرحمة وظاهره من قبل، بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبل، ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى في الصورة ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فلا يمكن يتحول مقعد الصادق قط يا أخواني، مستحيل مستحيل مستحيل. رأينا الله يتوب على عصاه، رأينا الله يتجاوز عن جناه، رأينا الله، رأينا الله، رأينا هذا كله موجود، لكن رأينا الله يحذب طائعا، رأينا الله يفتن صادقا، رأينا الله يبعد طارقا، رأينا الله يخيب حسن الظن به. أنا عند حسن ظن عبدي بي، ربك الذي معك إن ذكرت في نفسك ذكرك في نفسه، وإن ذكرت في من ذكرك في من خير من ملائه يخذلك. فإذا رأيت العبد خذل ابتعد، إياك تقترب منه، إياك تدافع، ستتورط ستتورط، لكن من بعيد قل له من بعيد من بعيد اركب معنا ولا تكن مع الضالين، اركب معنا وأنت في سفينة نوح، قلها وأنت في سفينة نوح، لا تترك نوحا وسفينته. لهذا فتأتي تخالطه وتقول قبلت رأسك إلا أتيت، لا لا لا، اركب مع نوح وأنت مع نوح وفي سفينة نوح التي هي سفينة السنة، ادعو اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لكن لا تخالط، لكن تظن وتعتقد أن صادقا ينحرف أبدا، وأن شيخا فعلا دعا إلى السلفية كمنهج عقيدة بصدق وينتكس مهما طال عمره، لا يا إخواني لا. لهذا فلا تحزن عليه، لعلك يا إخواني نفسك ألا يكونوا مؤمنين لا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون، عليم بما يصنعون، الله يعلم السر وأخفى. يبقى إذن الرجل الذي تفتقده لا تحزن عليه، واقطع ولاءك به لأنه قطع ولاءه بالله، واقطع محبتك عنه لأنه قد طعن في محبته لله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هؤلاء هم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذا في المشركين الأصليين، وهذا في أهل البدع والأهواء، القاعدة واحدة. فإذن حينما تفقد واحدا ممن كان جنبا إلى جنب معك ولو طالت سنونه، اعلم أن مقتضى حكمة الله عز وجل يأبى إلا أن يكون هذا فعلا أخ فاضل، لكن ضحك عليه الأخ ده مخلص، ولكن غرر به الأخ هذا صادق، لكن الإخوة تعاملوا معه تعامل مش كويس ما شاء الله. الأخ ده كان صادق لكن الشيخ ظلمه. الأخ ده كان صادق بس الظروف المادية اللي وقع فيها. الأخ ده كان صادق بس المرأة أغرته. الأخ ده كان الأخ ده الأخ ده الأخ ده إلى آخر ذلك. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ده الصادق، وإلا تصرف عني كيدهن. وهو فيه كيد يصل إلى أعلى مدى، لقد تحول الكيد من امرأة، كان الكيد في الباطن، غلقت الأبواب وقالت هيت لك، وكانت الجريمة قريبة، إلى كيد أذهل العقول. فلما رأينه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلى ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكونن من الصغيرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لم يفتن صلى الله عليه وسلم، وإلا تصرف عني كيدهن، كيد ما إخواني، كيد شيخي، أي شيء، ما في حاجة اسمها السبب شيخ، سبب شيخ، أتحول عن ديني من أجل شيخ؟ ليه هو ديني؟ هو الشيخ ده ديني؟ الشيخ مرشد، ما أفتن بشيخي، ما أفتن بطلابي وإخواني، ما أفتن. أرادوا فتنتي، الإخوة تعاملوا معي تعامل سيء، ده أحكى من الذي تعاملك معه سيء، لكن ما علاقة المعاملة السيئة بمنهج؟ بدين، بدين. شيخي ظلمني، ما علاقة ظلم شيخك بك؟ شيخك سيضربك بالنعال، شيخ ظالم، شيخ ظالم ضربك، طردك، حرمك، فضل كل الطلاب عليك، ما علاقة هذا بالدين؟ ما علاقة هذا بالمنهج؟ لو كنت صادقا لقلت لشيخك زد في الضرب وزد في التحديث، زد في الضرب وزد في التحديث. لو كنت صادقا لتوسدت بيته طالما أن فائدة عنده. فإيه يعني فتنه الإخوة؟ أصل الإخوة، الإخوة إخوة ماذا؟ لو كنت صادقا لما صرفك أحد، لما صرفك أحد، ما يصرف عن الحق جلالة أحد أو حقارته. فهذا سالم يخالف عبد الله بن عمر أباه وجد عمر ويقول السنة أولى، ما فتن بجد وأبي. ولما وجه ابن عمر في التمتع لكن أباك ينهى عن ذلك، قال هذا رأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي نتبع أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله، قال بل قد فعله رسول الله، قد فعله رسول الله. أبي ليس هو الدين، أبي يؤخذ منه ويرد، الرسول هو الدين الذي يؤخذ منه ولا يرد، كل أحد سواه يؤخذ من قوله ويرد مهما بلغ قدره. أما الرسول فهو الذي يؤخذ منه ولا يرد. فشيخ يؤخذ منه ويرد. رد ظلم شيخك، رد تجاوز شيخك، لكن ترد دين الله من أجل شيخك، ترد دين الله من أجل إخوانك. فمن كان في مقام صدق بصدق فلن تزل قدمه، وسيجعل الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ستحفظ. إن فتنك أخ حفظت بإخوة، إن أثر فيك أخ وجدت إخوة، إن ابتليت بفقر رزقت فهم وعلم فعوضك، بل حمدت الله. لا يفتن الصادق بفقر، لن يفتن الصادق بفقر، لن يفتن الصادق بمن معه، لأن الصادق لا يستوحش من قلة السالكين ولا يغتر بكثرة الهالكين. إن صاحب الصادق الحق، لذا لن يفتن. صاحب الصادق الحق، شيخ الصادق السنة. فلن أفتن بشيخ بعدها لأنها ثابتة، صاحبي هو الحق، صاحبي هو الحق. والشيخ الذي يتخذ صاحبا غير الحق من طلابه، لكن ذراع اليمين. بعض إخوانكم بيقول لي فلان هو مشعوذ، صار مشعوذا يعني، كان يوم من الأيام من الإخوة اللي بيجيبوا المشروبات وبيجيبوا كذا وكذا وكذا إلى آخره، ولما علمنا أنه ساحر وبدأ يشعوذ وكذا، وأتينا به لننصحه في السر واترك وتوب إلى الله عز وجل، إذا به وإخوانكم يعرفونه، كلهم يعرفونه. فالمهم هو بيحكي بقى تجربته لبعض الإخوة قريبا، فبيقول أنا كنت الدراع اليمين للشيخ، كنت الدراع اليمين للشيخ، ولكن مرة شفت شيخ جاي له بمليون جنيه وبيوزعه بمدنيش، ما شاء الله بيجي لنا شيخ بملايين، كنت ذراع يمين. فأنا رددت الإخوة قلت مالي ذراع يمين، ذراع اليمين هو ذراع هشام بس، هو ذراع، أنا مسؤول عن ذراعي ومسؤول عن أصابعي، أما مالي ذراع؟ لي إخوان، لي أحباب في الله، لي أصحاب، لكن ما في ذراع. مجاهد هذا عن يمين الآن، ذراعي هذا اليمين، ما في ذراع يمين، حتى إذا قطع مجاهد نسأل الله أن يثبته ذراعي باقي، وحتى إذا قطع ذراعي أنا نسأل الله أن يثبتنا، ما ضركم شيء، ما ضركم شيء، ما في زراع اليمين، ما في حاجة اسمها زراع اليمين، ما في زراع. أبو بكر ليس زراع اليمين للنبي، أبو بكر وزير للنبي، عمر وزير، وزير رسول الله، مش ذراعه، ذراع رسول، هو ذراع رسول الله، هو ذراع رسول الله. ولهذا لا تفتن لا بطالب ولا تفتن بشيخ، لا تفتن بشيخ، شيخك السنة، صاحبك الحق، والحق لا يفتن أخاه وصاحبه، والسنة لا تخذل طلابها. فالشيخ المعصوم السنة، والصاحب الذي لا ينتكس الحق. عرفتم يا إخواني؟ عرفتم؟ فصاحبك هو الحق، وشيخك هي السنة. فإذا اتخذت السنة شيخا والحق صاحبا فلن تفتن، ولن تقول يا ويلته ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ده غير السنة بقى، هنا تقع الفتنة. يا ويلته ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فكيف إذا كان صاحبك هو الذكر؟ لن يضلك هذا الذكر. فإذا دي حقيقة املأوا بها قلوبكم، مسألة صادق الأخ، الأخ مو بصادق، هذا الرجل مو بصادق، هذا الرجل له خبيئة بينه وبين الله، سبب الله يوما ما بعد سنة بعد اثنين بعد عشرة بعد عشرين أن تصيبه في مقتل. إنما الصادق الذي قال للنبي بايعتك على النور ما هنا، هو الذي يتفقد النبي القتلى صلى الله عليه وسلم، فيجد الرجل قد قتل هنا، فقال أما هذا فقد صدق مع الله، فصدقه الله. لقد رضي الله عن المؤيد وبينك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، ليست المسألة بالبيعة، نبيعك يا رسول الله، قد يبيعه المنافق وقد يخرج مع المنافق في الجيش، لكن فعلم ما في قلبهم فأنزل السكينة عليهم وأثبهم فتحا قريبا. بعد قصة كعب نجا بالصدق، ولهذا ختمها الله بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ثم تابع عليهم ليتوبوا. وفقهم وفقهم وإن كان في ثوب الابتلاء والامتحان. فلماذا لم يفتن كعب؟ ليه؟ لأنه مع الصادقين. فلا يفتن صادق وإن أحاطت به ضروب، وإن هجره مجتمع بأكمله، على رأسهم من لا يطاق أن تفارق ابتسامته وسلامه فضلا من فرج جسده. الذي كان يتمنى الصحابي عوف بن مالك يسمعه يدعو لميت فيقول حتى تمنيت أن أكون أنا ذاك الميت. الذي كانت تحفظ نظرة إلي رسول الله. الذي كان بعض الصحابة ربما يترك القصة لأنها أمسك به رسول الله. الذي كان يتبرك بعرقه. الذي كان يفكر الصحابي لو دخلنا الجنة أين نحن من رسول الله ولسنا في منزلته فيصاب بالمرض. الذي ما فتن كعب وهو يدخل على رسول الله فيسلم ثم ينظر أي حالك شفتيه يعني. ما فتن كعب ولا يسلم عليه أحد من المسلمين حتى أنه يأتي ابن عمه يسلم عليه فلا يرد عليه وكان حب الناس إليه وينقلب باكيا. ما فتن كعب يوم أن يرسل إليه ملك غسان ولعلها المرة الأولى في حياته ابتلاء وامتحانا. الحق بنا نواسك هؤلاء الذين يصطادون في الماء العكر، ومع ذلك يقولها ويأخذ الرسالة، وهذه أيضا من الابتلاء، ويدسها في التنور. ما يفتن الصادق ويظل الصادق بين جنبات الصدق جامعا بين حسن الظن بالله أن الله سيتوب عليه، وكنت أعلم أن الله مبرئي يا الله مبرئي، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى. فما والله كانت حقيرة ولا كانت بالهوان حتى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، وجاءه ما كان يأتيه من الوحي، ثم قال يا عائشة لما سري عنه يا عائشة أبشري فإن الله قد برأك فوق سبع سنين وتلا الآيات. فلماذا لم تفتن عائشة وقد تكون لما فيها؟ لماذا لم يفتن كعب وقد هجر من أمة الإسلام؟ ما كانتش أمة المليار ونصف. تخيل أمة الإسلام تهجرك فلم يفتن كعب. تجي أنت تقول لي أصل الإخوة عملوا معاملة مش كويسة، اعقل يا رجل، أصل الشيخ كذا، أصل الأخ نظرا للضغط المادي، أصل الأخ مر بظروف قاسية، أصل الأخ مش عارف خدوف أمن الدولة، أصل الأخ صدم في أحد إخوانه كان عنده مشروع صدم فيه، أصل الأخ الدين ما له دعوة ما له علاقة بالأخ. تم أنت تركت أباك وأمك طاعتهما في المعصية لما قالك احلق لحيتك أو اخرج من البيت. لماذا اليوم تفتن؟ لماذا؟ فهل يفتن الصادق؟ لن يفتن صادق ولن تزل قدم ثابت ولن يرد سائل بصدق ولن يحرم مبتغٍ أجراً بإخلاص، ويوم أن أن تزل أقدام، ويوم أن تخلو مقاعد، فاعلموا أنها لم تكن مقاعد صدق، وإلى مقعد الصدق معك حتى تموت عليه، وحتى تدخل قبرك فيقال هذا مقعدك من النار، قد أبدله الله لك مقعد من الجنة. قد كنا نعلم أنك تقول هذا، أنك تقول هذا، فلنحاسبك اليوم بخلاف هذا. أبشر، أنا عملك الصالح، أبشر، من هذا الذي وجهه يجيء بالخير؟ أبشر، أنا عملك الصالح. مقعد الصدق عند مليك مقتدر في الجنة عرفها لهم، فلا أحد يخفى عليه مقعده في الجنة، ولن يدله على ذلك أحد. لن تنادي الملائكة أسماء، صف الأول محمد هذا بيته خذ، إبراهيم هذا بيته خذ. اقرأوا الآية في سورة محمد، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ فَلَن يَضُرَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمْ سَيَهْدِيهِمْ. ولهذا من أقسام الهداية، طبعا احنا عندنا حافظين أقسام الهداية، التوفيق والدلالة، من أقسام الهداية الهداية إلى بيوتهم في الجنة ويدخلهم الجنة، عرفها لهم أسبابا فالتزموها، وجزاء فسكنوا. الحمد لله الذي أورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء. الله أكبر، وأورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. فلا انفصال بين مقعد الدنيا ومقعد آخرة، بين صراط الدنيا وصراط آخرة، بين هداية الدنيا وهداية آخرة. والله الله يحفظ عبده. والذين اهتدوا انتكسوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لا يسلم الإيمان إلى النفاق، ولا يسلم الثبات إلى الخذلان، ولا تسلم الهداية إلى الضلال. الهداية تسلم إلى الهداية، التوفيق يسلم إلى التوفيق، والحسنة تسلم إلى الحسنة، والسيئة تسلم إلى سيئة، لكن السيئات سيئة باطنة وسيئة ظاهرة، ولا تزال السيئة الباطنة وإن جعلت ظاهرك الحسنات تقودك إلى طريق الهاوية حتى تصبح السيئة الكبرى الظاهرة، وهي إما انتكاسة، إما ردة عن سنة، وإما ردة عن الإسلام. السيئة حتما تسلم إلى السيئة، إلا أن يتوب ليكون مع الصادقين، فهذا أمر آخر. تبعتم يا إخواني، بارك الله فيكم. كل هذا نستفيده في ظن الجاهلية، نستفيده في ضروب المحن التي حصلت للأنبياء والصحابة وغيرهم من الصادقين. نعم اقرأ في المد. نعم
نبدأ الأول. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك، فإذا فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجئ والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد الله.
لو كان عندك مصنع واطلعت على صدق عامل فيه من غير أن يريك، دعك من أن تنظف المكتب، ودعك من يا فلان، دعك من البهلوانية هذه، لا، اطلعت على صدقه، عرضت عليه رشوة ليخونك فأبى، واطلعت أنت على ذلك، أيمكن أن تفرط فيه؟ أيمكن أن تقف معه في حجم راتب؟ إن هذا بمئة رجل تعطيه كم؟ 2000؟ 2000؟ طيب لو 100 رجل تعطيهم كم؟ 100 رجل في 2000، 200,000، هذا يستحق 200,000 وأكثر، لأنه رجل بمئة. هذا الراحلة، فإنه يأتي زمان على الناس، الناس كإبل 100 التي تكاد تجد فيها راحلة، فإن وجدت الراحلة فبكم هي؟ ما تقولش بقى 100 دول ب100,000 والراحلة دي 2000 غالية قوي، لا لا غالية، طب ما هي دي ب100 اهي، دي ب1000، دي الراحلة يا أحمد، دي الرحيلة يا حبيبي، دي الرحيلة التي تكون ادفع فيها 200,000 ولا تأخذ ناقة من هذه، فإنها تكفيك. هذه حمل تحتاج إلى علف، وتحتاج إلى رعاية، وتحتاج إلى حراسة، إنما هذه راحلة واحدة انتفعت بها ولم ترهق. فإذا كان هذا في البشر، إذا كان هذا في البشر، كيف بالله الذي خزائنه ملأ سبحانه، أيخزل عبده؟ سبحان الله. نعم، فإذا انطرح بين يدي الله وافتقر. اللهم رب جبريل إلى يومك إلى وسط في الفاطر الصمت وأضع عالم الغيب وشهد، أنت تحكم بين عبدك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله أن يثبتنا وإخواننا على الإيمان والسنة، نسأل الله عز وجل أن يزيغ قلوبنا بعد إذ هدان. نعم،
فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجئ والرغبة والرهبة إليه. فمتى أعطي العبد هذا المفتاح فقد أراد الله أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هي منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلا إلا أراده إلا أرداه، وصرعه من صال به لم ترد صولته، ومن نطق به علت على الخصوم كلمته، فهو روح الأعمال ومحك الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاس اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين، ومن مساكنهم في الجنات تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصديقين، كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل.
انظر يا الرابط، هذا الرابط هو لب الحديث والكلام والفائدة يا إخوان. أعد:
كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم.
قبلها
والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين، ومن مساكنهم في الجنات.
من أول هنا خليك يعني منتبه، ما نقول يبقى من هذا، يبقى ده المعنى المرتبط من أول المساكن، عشان ندخل من المساكن على القلوب. انتبه. نعم،
ومن مساكنهم في الجنات تجري العيون والأنهار.
ومن مساكنهم في الجنات تجري العيون والأنهار
إلى مساكن الصديقين.
نعم،
كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مدد متصل ومعين.
إذن هي عين يفجرونها تفجيرا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا، عين الحق والسنة في الدنيا حيثما كانوا، وعين الجزاء والنعيم حيثما كانوا. وكما تذلل لهم أيضا قطوفها وذلت قطوفها تذليلا، ذللت كذلك لأهل الحق في الدنيا. فرأيت الفوائد المتناثرة، ورأيت المنافع المتعددة، ورأيت الكتب المتكاثرة، ورأيت تعلقا بالعلماء المتواترين وبالأئمة الصادقين. هذا هو، ذللت قطوفها تذليلا. نعم.
قال في موضع آخر: إن مثل حال الصديق مع النبي كمثل رجلين دخل دارا فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها وجزئياته، والآخر وقعت يده على ما في الدار ولم يرى تفاصيله ولا جزئياته، لكن علم أن فيها أمورا عظيمة لم يدرك بصره تفاصيلها، ثم خرج فسأله عما رأى في الدار، فجعل كل ما أخبره بشيء صدقه لما عنده من شواهده. وهذه أعلى درجات الصديقية، ولا تستبعد أن يمن الله المنان على عبد بمثل هذا الإيمان، فإن فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حسبان. فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة ازداد بها نورا إلى نوره.
نعم، أكمل المتن.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر.
وهذا سبب إراده رحمه الله تعالى هذا الباب، وهو أن هذا الظن يقدح في التوحيد: لم يكن بقدر الله وحكمته، أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر. إنكار القدر أن هذا حصل بقدر الله عز وجل، هل لنا من الأمر من شيء؟ يقولون: قل إن الأمر كله لله. نعم.
وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله على الدين كله. نعم. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح:
ألا ينقلب الرسول والمؤمنين إلى أهليهم أبدا. هذا في سورة الفتح، وهنا يظنون بالله ظن الجاهلية. نعم.
وإنما كان هذا ظن السوء،
فكل ما خالف الحق وجاهلية، فالمعاصي جاهلية، والشرك جاهلية، والظن السوء جاهلية، والتبرج جاهلية، كل ما خالف الحق فهو جاهلية. نعم. والجاهلية جاهليتان: جاهلية عامة تعم الأرض وأرجاءها، وهذه كانت قبل الإسلام، وجاهلية خاصة وجزئية: جاهلية في حكم، فحكم الجاهلية يبغون، جاهلية في تبرج وأخلاق، تبرج الجاهلية، جاهلية في ظن، جاهلية في كذا في كذا في كذا، جاهلية متجزئة. ولن تعود الجاهلية الأولى التي هي كانت جاهلية تطبق على الأرض كلها في زمان أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يقول: لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق. إذن ما في جاهلية عم، ما في جاهلية عامة، ولهذا انتقد العلماء من قال جاهلية القرن العشرين، وأضاف الجاهلية إلى القرن، وما في قرن يخلو من قائم الله عز وجل بحجة. نعم، هناك جاهلية متعددة: جاهلية في التعصب، جاهلية في الفخر بالأنساب، جاهلية في التبرج، جاهلية في اقتصاد، جاهلية في تعليم، جاهلية في إعلام، جاهلية في كذا في كذا، كل ما خالف الحق فهو جاهلية، كل ما خالف الحق فهو جاهلية. نعم.
وإنما كان هذا ظن
السوء، إنك امرؤ فيك جاهلية، ولهذا بواب البخاري قال: باب المعاصي من أمري الجاهلية، وقال أبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم. ولا تقتل الجاهلية الكفر، أن يقال هذا فيه خلق جاهلي أنه يكون كافرا، لا، إنما ينظر إلى هذا الأمر: إن كان كفرا فهو كفر، كان بدعة فهو بدعة، إن كان معصية فهو معصية. نعم.
وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق.
نعم. ما يليق بحكمة الله وحمده ووعده الصادق. الله وعد المؤمنين بالتمكين والعزة، الله وعد الصادقين بالثبات، الله وعد الذاكرين بأنه سيربط على قلوبهم وربطنا على قلوبهم. فتأتي أنت تصف منتكسا بالصدق، هذا مخالف للقرآن والسنة، هذا مخالف لهذا. هذا لو كان مع الصادقين ما زالت قدمه أبدا أبدا، بل والله نقطة واحدة من الصدق تكون عند الإنسان بإذن الله وصادق وقد اجتنب الأهواء الرضية وكذا، يثبته الله عز وجل بهذه. نعم.
فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة،
قدره بحكمة بالغة، يبقى هذا بقضاء وقدر، ولكن ليس القضاء والقدر المرتبط بالمشيئة فقط، إنما بالمشيئة والحكمة، فيواقع بإرادة الله وقدره سبحانه وتعالى، وقدر الله عز وجل وتقديره ومشيئته مبناها على الحكمة، فإنه سبحانه وتعالى أفعاله كلها عن الحكمة، مبناها على الحكمة، متنزه عن العبث. نعم.
أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. نعم. فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار.
نعم.
وأكثر الناس يظنون،
وهذا رد على الطائفتين، على القدرية الذين غلوا في إثبات إرادة العبد ونفوا إرادة الرب، ورد على الجبرية الذين غلوا في إرادة في إثبات إرادة الرب ونفوا إرادة العبد. فعند الجبرية العبد غير مريد بل مراد به، وعند القدرية فالله غير مريد للأعمال العباد، بل العباد تنسب إليهم أعمالهم، إنما الله عز وجل يريد ويشاء أشياء ليس في أعمال العباد. ولهذا يقال في القدرية ينكرون عموم المشيئة، مش لا مشيئة أبدا، لا، عموم المشيئة والإرادة. فالقدرية ينفون عموم المشيئة والإرادة، فمن قائل ما يريد أفعال العباد أبدا، ومن قائل ما يريد الشر، أراد الخير وما أراد شرا، فهم ينكرون عموم المشيئة. ولهذا فالقدرية أقسام، قدرية غلاة وهم نفاة العلم، وهم نفاة العلم، هؤلاء كفار. وأيضا قدرية نفاة عموم المشيئة وإن أمنوا بالعلم، وهؤلاء أيضا غلاة كفار. وهناك من ينكر عموم المشيئة، بل يقول بأن الله عز وجل يشاء المعاصي ولا يشاء كذا، لأنه لو شاءها وقدرها على العباد وحسبهم عليها لكان ظالما، وهذا ضلال مبين. وقابلهم الجبرية وهم أيضا غلاة، وهم الجهمية، وهم الجهمية غلاة ينفون إرادة العبد مطلقا، العبد ما حركته ولا فعله إلا كحركة يد المرتعش كالريشة في مهب الريح، ما لها أدنى اختيار ولا شيء، ولا ينسب إليه فعل، الفعل ينسب لله، والله خلقكم وما تعملون، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، ما تقول فلان رمى، الله رمى. وهناك جبرية متوسطة وهم الأشاعرة أصحاب الجبر الخفي، الذين يرون أن الأفعال كسب، ولهذا تنسب الأفعال إلى العباد، لكن لا يرون الإرادة لهم، فهم في الظاهر فاعلون وفي الحقيقة غير فاعلين. نختصر فنقول يقولون الله يفعل بهم وليس هم الذين يفعلون، يفعل بهم. فهؤلاء الأشاعرة، وهذا ما يسمى بالكسب، الأشاعرة جبرية وجبرهم خفي، جبرهم خفي، ومعناه أن العبد يفعل به ولا يفعل، فينسبون الفعل في الظاهر، يقول هذا كسب، لكن في الحقيقة لا. مثل إيه؟ مثل رجل ضعيف لا يقوى على رفع الحجر هذا، وجئنا بآلة قوية ترفع هذا الحجر، فالآلة رافعة للحجر، لا دخل في رفع الحجر بالضعيف، ولكن الضعيف وضع اليدين ورفع مع الآن. فلهذا يقال هذا ينسب له الرفع، لكن الحقيقة ما رفع، الحقيقة ما رفع، الحقيقة أنه ما رفع، لكن الصورة أنه رفع. لذا كانوا جبرية، وفقوا الجبرية في حقيقة القول وإن خالفوا الجبرية في ظاهر القول. لهذا قالوا الكسب الذي اختلفوا فيه كثيرا، وهذا أقرب ما يفسر به كسبهم، وهو في الحقيقة جبر، أن العبد يفعل به، يفعل به. ولهذا ترتب عندهم بقى أقوال كثيرة جدا، فمن إنكار الأسباب وكذا، فالمطر ليس سببا في الإنبات، وإنما حصل الإنبات عند نزول المطر، والسكين ليس سببا في قطع رقبة فلان، بل عند إمرار السكين قطعت رقبة إيه؟ قطعت رقبة فلان. نفي تأثير الأسباب، نفي تأثير الأسباب، هذا مذهب الجبرية. وأهل السنة والجماعة يقولون بأن الله عز وجل مريد والعبد مريد، لكن إرادة العبد تابعة لإرادة الله سبحانه وتعالى، وعلى ذلك تنسب الأفعال إلى العبد كسبا وإلى الله عز وجل خلقا، بمعنى أنه خلق الإرادة والقدرة التي بها حصل هذا الفعل. ورد عليهم أنه من الآيات التي استدلتم بها يرد عليكم، فإن الجبرية قالوا، قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فقالوا أخذوا ولكن الله رمى ولم يأخذوا إذ رميت، فقد نسب الرمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعندنا رمي مثبت ورمي منفي. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي وما أصبت إذ رميت، فثبت الرمي للنبي ونفي رمي عن النبي. الذي ثبت له الرمي الحقيقي، أخذ الحفنة ورماها، والذي نفي عن النبي الإصابة، ولكن الله رمى أصاب سبحانه وتعالى، وفق للإصابة. يستدلون أيضا بقول الله والله خلقكم وما تعملون، إذا أنت مالك يا رب، خلقكم وما تعملون. ومن الآية يرد عليهم، لأن الله قال وما تعملون وأنتم لترون العبادة يعملون، الله نفسه يقول في الآية سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون. يبقى هذه الآية مردود عليهم من الآية نفسها، والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وعملكم، خلقكم وما تعملون. إذن العمل نسب إليهم ولا لا؟ وهم لا ينسبون العمل إلى العبد، هؤلاء الجبرية الغلاة. وما رميت إذ رميت، إذ رميت ولكن الله رمى، ما نفي الرمي عن النبي، ولا قيل ما رمى محمد صلى الله عليه وسلم، إنما وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني وما أصبت إذ رميت حقيقة، ولكن الله عز وجل وفق فوقعت الإصابة، وقعت الإصابة. وهؤلاء القدرية استدلوا بيات أيضا على أن الله عز وجل ما يشاء هذا، لمن شاء منكم أن يستقيم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويبقى إذن الرب ليس له مشيئة. أخذوا من هذه الآيات هذا المعنى، وقد رد أيضا عليهم بالقرآن، قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، ها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نعم.
القدرية الذين ينكرون مشيئة العبد، مشيئة الرب
في أعمال،
مشيئة الرب سبحانه وتعالى لأعمال العباد، أليس لازم قولهم إنكار العلم لو قلنا هذا؟
نعم،
لو قلنا لازم قولهم إنكار العلم يكون بعيد،
لازم قولهم إيه؟
العلم نفي،
قد يقول يعلم الله، الله يعلم ما العباد فاعلون، لكن هذا أفعال العباد، فكما علم أعيانهم علم أعمالهم. نعم، لكن هذا يعود عليه على أن إرادة المعاصي من إرادة الشيطان، فتكون إرادة الشيطان قد غلبت إرادة من؟ الرحمن. ولهذا يذكرون من الطرف ذكرها أهل العلم أن رجلا عربيا قد ضاعت ناقته، فوقف في السوق على حلقة كان فيها عمرو بن عبيد، ف قال يا إخواني أدعو الله أن يرد علي ناقتي. ادعوا لي يا ناس أن الله يرد علي ناقتي. فقال عمرو اللهم إنك لم ترد سرقة ناقته، اللهم إنك كما لم ترد سرقة ناقته فسرقت فردها علي، كما أنك لم ترد سرقة ناقته، إنما سرق ده سرق من الشيطان. هات اللفظة هذه لأنها لفظة جميلة. نعم نعم.
ضاعت ناقة لرجل أعرابي، فسأل عن رجل صالح زاهد يدعو له، فأرشدوه إلى عمرو بن عبيد وكان كذلك. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فردها إليه. فقال الأعرابي بفطنته رأسا لا حاجة لي في دعائك ما دام أنه قد أراد ألا تسرق فسرقت، فأخشى أن يرد أن ترجع فلا ترجع.
فلا ترجع. نعم. وأكثر الناس. نعم.
وأكثر.
نعم. ما هو هكذا؟ لا أقرب يعني، وإلا هم قد اختلفوا في الكسب كثيرا. نعم. لا لا فعل حقيقة، هو لا فعل حقيقة عنده، هو غير فعل حقيقة. نعم. يفعل في الصورة، يفعل في الصورة، هو فعل في الصورة، ولهذا النسبة هنا نسبة لا حقيقة لها، نسبة فعل العبد لا حقيقة لها، هي نسبة ظاهرية فقط، نسبة ظاهرية، لكن حقيقة لا ليس له إرادة، ولهذا يقول يفعل به. نعم. فهو يفعل به هذا في الحقيقة، وهو يفعل هذا في الصورة. نعم.
وأكثر الناس. نعم.
قول إيه؟
قول
مقولة الأشاعرة في عدم تسير أسباب مع القول بالأسباب، هذا يجعلك أشعريا في قولك، هذا قول الأشاعرة، وليس باللازم أن توافق الفرقة القائلة بالضلال في جميع جزئيات القول، بدل إذا التقيت معهم فقد قلت بقوله، إذا التقيت معهم في شيء طالما أن الشيء هذا باطل، لكن هو قد يلتقي معك أنت يا سني في شيء وهو حق. ولهذا لما قال للسنة بأن القول بأنه نجد ترك العمل هذا قول المرجئة، قالوا كيف المرجئة لا يقولون الإيمان قول عمل، نحن نقول الإيمان قول عمل وكذا وكذا كذا، لأن هؤلاء المرجئة يقولون بنجاة ترك العمل مع إيمانه الكامل، أنت بتقول بنجاة ترك العمل مع الإيمان الإيه الناقص، القول بنجاة ترك العمل قول باطل، لهذا أنت شبهتهم في الباطل، فلهذا نسب إليك قول المرجئة في ثمرته. ردوا على أهل السنة علوم إيه؟ طيب ما أنتم وافقتم الخوارج أيضا في قولكم بكفر تارك العمل، لأن عند الخوارج أن تارك العمل كلية كافر، صح؟ يبقى أنتم التقيتوا معهم، فإذا على ما تعيبوننا والعيب فيكم؟ نقول لأن الذي التقى معنا فيه الخوارج هو حق، أما الذي التقيتم فيه أنتم مع المرجئة هو باطل. عرفتم الفارق إخوان؟ عرفتم الفارق؟ أحد يقول الفارق؟ الخوارج يرون كفر تارك العمل وكفر تارك أي عمل. طبعا التحرير الفرق بين الخوارج وأهل السنة معروف، أهل السنة لا يكفرون بترك أحد العمل، الخوارج يكفرون بترك أحد العمل، لكن هم يريدون أنكم تلتقون مع الخوارج في مسألة ألا وهي كفر تارك العمل. فعلما تقولون نحن مرجئة، لما أيضا التقينا مع المرجئة في نجاة تارك العمل، مع أننا نخالف المرجئة في أن المرجئة يقولون هو كامل الإيمان ونحن نقول هو ناقص الإيمان، طب نفس المسألة، الخوارج وافقوكم في شيء ونحن وافقت المرجئة في شيء، فاتهمتونا بالباطل فاتهموا أيضا أنفسكم بالباطل لما التقيتم مع الخوارج في هذه المسألة. نقول الفارق مسألة بسيطة خالص وتعبير دقيق، ألا وهو انت بتشرح انت دلوقتي، انا عايز كلمة واحدة، ايه الفارق؟ انت هترجع تشرح اللي انا بقوله برضو. لا يا مصطفى، ده لما اقولك تحرير الفرق بين الخوارج وبين اهل السنة، أنا مش بطلب منك السؤال هذا الجواب هذا، أنا بطلب منك الجواب كيف ترد على من يلزمك، من يلزمك بأنك على باطل كما ألزمتنا أننا على الباطل لما وافقنا المرجية في هذا. ها قول يا لطفي. أنا عاوز كلمة واحدة وخلاص، أنت تشرح. رجعتنا أنت إلى قاعدة أنت واخدها بقالك 7 سنين، القاعدة مطاطة يدخل في حاجات، أنا عايز القاعدة بس فقط النقطة دي فقط. دكتور سيد، نوع الموافقة هنا في حق، نوع الموافقة هنا في باطل، بس هذا الفارق. أنتم وافقتم المرجئة في باطلهم، والخوارج وافقوا أهل السنة أو اتفق القولان في محل حق، بس زي ما يجي من الصبح واحد مشرك يوم يربي اللحية ويحف الايه الشارع، تقول أحلقها بقى، وتقول طب ما انت النبي قال خليف المشركين، يبقى انتم محلقوه حتى لا تخالفوا. يبقى المشرك المعين، وإلا لن يكون سمتا لمشركين عام، المشرك هذا وافق، فهذا لا يقتضي ترك الحق. عرفتم؟ يبقى هنا الرد على هذه الشبهة أن محل الانتقاد هنا موافقة باطل، أن أنت محل انتقادكم موافقة بحق، ولذلك هم وافقون. وإن لم تكن القاعدة قاعدتنا، إحنا بنتكلم بإجمال، وإلى كلمة موافقة كلمة كلمة تتضمن أمورا، وافقوا في شيء في اللفظ كده، لكن حقيقة الأمر أيضا قد تختلف. إنما أنتم وافقتم في ماذا؟ في باطل، ولهذا باطلكم مردود وإن لم تقع مخالفة المرجئة. لكن إحنا سمينا المخالفة قول مرجئة لأنه قول المرجئة، إنما باطلكم لو لم يقل به أحد لقلنا هذا باطل، تمام؟ أما حقنا هذا نقول به ولو ما وافقنا فيه أحد، فهذا حق وافق الدليل، وهذا باطل خلف الدليل، لكن من باب التصنيف باطلكم هو قول المرجئة، تمام؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده.
الله أكبر. فلا يكون إلا من سلم له توحيده، توحيده، فسلامة التوحيد تعصم من ظن السوء. نعم.
فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء.
الله أكبر. أي بقى ظن يا أخوان، ما منا إلا و ما منا، كل واحد منا إلا من رحم الله عنده بعض هذه الظنون يا أخوان، ظنون في طريق الدعوة، ظنون في طريق الرزق، ظنون في طريق الابتلاء بالأمراض والفقر وكذا، ظنون يعني يا أخواني كثيرة جدا. ما هو بلازم أن الظن السوء يخرجك من الإسلام، فليفتش، فليعتني الناصح اللبيب لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربي ظن السوء. ولو فتشت من فتشت، ولو فتشت من فتشت، لرأيت عنده تعنتا على القدر ولملامة له. من فتشت ولكن مقل ومستكثر، وأنه كان ينبغي، هذا تفسير التعنت، ما معنى التعنت على القدر والملامة؟ وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية، لا أظنك. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة
حتى تعلم الظن بجميع أقسامه. ظن يعود إلى محلال الدين، ظن يعود إلى أن النبي والصحابة سيقتلون وكذا ولن ينتصروا، ظن بإنكار القدر، ظن بإنكار الحكمة، كل هذه ظنون ارجع إليها تجدها. نعم.
الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر.
نعم.
الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه.
نعم.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وذلك أنه لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد جميع ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله، وما أخبر به عما يفعله، وما وعد به من نصر الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل. فاعتقاد هذا من الإيمان، وطمأنينة القلب بذلك من الإيمان. وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظنون الجاهلية المنافية للتوحيد، لأنها سوء ظن بالله ونفي لكماله وتكذيب لخبره وشك في وعده، والله أعلم.
يبقى السلامة أن تظن بالله ظن الحق ليس ظن الجاهلية، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن توكل أمرك إلى الله مع اتباع شرع الله. فمن أحسن الظن بالله أحسن العمل. نعم. ومن أحسن الظن مع سوء العمل فهو كاذب. من أحسن الظن أحسن العمل. نعم.
قال الشيخ،
هذه مسألة نافعة يا إخواني، احنا طلنا في هذا الباب لأنه باب من أبواب زاد الداعية إلى الله في باب الدعوة. حسن الظن، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يظن ظن جاهلية، تطرد، تضرب، تهجر، يطرقك أصحابك، تطلب امرأتك الطلاق، كل هذا لا تبالي طالما أنك على الحق. ترى سبحان الله أهل الباطل ترتفع أقدارهم في الدنيا وأنت لا يؤبه لك، لا تظن غير ظن الحق. هكذا فعل بالمرسلين وهكذا فعل بالمتقين. هذا حري إذا خطب ألا يخطب، وهذا قال ألا يسمع، وإذا وإذا وهذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من هذا. نعم.
قال شيخ الإسلام،
نعم نعم خاص معروف. نعم. نعم.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر،
هذا باب متعلق بالذي قبله، لأن كما قلنا من قبل في الباب الذي قبل في إنكار القدر وإنكار الحكمة. نعم.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم.
نعم. فهذا مما يحفظ عليك توحيدك وإيمانك. وابن عمر يرد على الطائفة التي قالت إن الأمر أنف، يعني مستأنف، وأن الله لم يكن يعلم عن أفعال العباد، وإن كانوا يتقفرون العلم ويطلبونه لكن على غير الهدى والرشاد. فقال ابن عمر مقولته هذه، ففيه إنكار الصحابة على أهل البدع والأهواء، وأن القول ينكر عليه مهما كان إذا صدر من أي أحد كان، ولا يلزم في عدم الإنكار إقامة الحج. اكتبوا قواعد، قواعد مهمة. لا يلزم في الإنكار إقامة الحج، لكن يلزم في إلحاق الأوصاف بالقائلين إقامة الحج. يبقى الإنكار غير الوصف. لا يلزم في الإنكار إقامة حج. نكلم الشيخ الأول مثلا أو نراسله الأول، ما هو بلازم، ما هو بلازم، هذا ما هو بلازم. القول إذا انتشر، هذا إذا كان القول خفي، كان القول خفي، الشيخ عنده معصية خفية، شيء خفي، شيء خفي، فأنت إيه، نبه الشيخ بينك وبينه. أخوك عنده شيء خفي فنبه أخاك بينك وبينه. تمام تمام. أما إذا انتشر الشيء وعرف وانتشر الشيء فهذا ينكر، هذا ينكر. فالقول ينكر ولا يلزم في إقامة حج. إنما هل مقتضى حصول هذا أنك تبدع الشخص أو أنك تلحق به وصفا؟ هذا في استحقاق المعين. لماذا؟ للوصف. فهذا يحتاجه إلى توافر شروط وانتفاء موانع. يبقى الشرط في إنكار المنكر حصول المنكر بس، يعني يحصل، يبقى تنكر منكرا حصل. صفة بقى الإنكار اللي احنا عارفينها، لكن إنكار المنكر إذا حصل وكان منتشرا ومعلوما فإن هذا ينكر، هذا ينكر. ما يأتينا واحد مثلا بعبارة مثلا للشيخ مقبل إن هو لا يرى حجية الإجماع مثلا في مثل هذه الأزمان أو الأخيري ويقال خلاص الشيخ مات يعني أكتم هذه، لا، يقال الشيخ مقبل أخطأ في هذه، وهناك بل يقال كده هناك قول الشيخ مقبل ذكر لا تغتر به، لا تغتر به في إنكار حجية الإجماع، فهو اجتهد في هذا ونرجو له المعذرة، هو من علماء المسلمين الأفاضل، لكن هذا القول منكر، هذا القول منكر ولا ينبغي لأحد أن يتابعه، هذا القول باطل، هذا القول باطل، هذا القول باطل، إنكار حجية الإجماع هذه باطل. لكن العلماء لما تكلموا تكلموا في إمكانية وقوع الإجماع وليس إنكار حجية الإجماع، فمثل هذه تقال وتقال دائما، ولا يقال بالك قد يتضرع من يطعن في الشيخ مقبل بهذه وقد يتضرع وقد دعك من هذه، هؤلاء ما يفهمون، إنما لابد من تنزيه الشريعة من أقوال الأفاضل، وكما لا يصح الغلو في صور الأفاضل، ولهذا التصوير محرم ويعظم تحريمه إذا كان المصور محل الاقتداء، فكذلك أيضا القول المخالف لا يجوز إقراره ويعظم الإنكار على القول إذا كان صادرا من ذي فضل وقدر. يعني قول هشام في الأمة ولو كان يجانب الصواب وانتشر ينكر، لكن الإنكار على هشام لا يكون لا يساوي الإنكار على قول الشيخ مقبل، لأن هشام هذا ما حجمه في الأمة؟ حجمه عند كم طالب؟ هذا حجمه، لكن هذا حجم عند الأمة، ولهذا يكون الاقتداء بالشيخ مقبل اقتداء إيه؟ اقتداء عاما، فيخشى من هذا فيكون الإنكار أبلغ، مش يقال لا تنكر على هشام ووسع، ولكن إذا جاء الشيخ لا تنكر، هذا خلاف بقى الحق، ينكر على هشام ينكر على الشيخ، والإنكار على الشيخ أبلغ من إنكار على هشام، لأن قول الشيخ أمكن في الأمة من قول هشام. انتبهتم يا إخواني ولا ما انتبهتم؟ وبهذا تحفظ الشريعة ويحفظ قدر العلماء. يبقى إذن المنكر شرطه وقوعه إذا وقع، ثم يميز بين المنكر العام والمنكر الخافي، المنكر الخافي ينصح فيه الأخ بينك وبينه، تمام؟ لا، أما المنكر العام هذا لابد أن ينكر حتى بعموم أيضا، حتى لا يقال أو حتى لا يلتصق هذا القول بالإيه؟ بالدين. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه
بحتى يؤمن بالقدر فلا يكمل الإيمان، فلا يثبت إيمان العبد إلا بالإيمان بأصل القدر، ولا يكمل الإيمان إلا بالإيمان بأجزائه على وفق منهج أهل السنة والجماعة.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال
لابنه بالقدر خيره وشره بالنسبة للشر ليس في تقديره سبحانه ولا في فعله، فالله عز وجل فعله منزه عن الشر، والشر ليس إليك، إنما هذا في المفعولات، مفعولات فيها خير وشر باعتبار العبد، فنحن مثلا نعتبر كسر رجل ولد هذا شر بالنسبة لنا، إنما بالنسبة لتقدير الله ليس شرا، الله يبتليك بهذا، وقد يبتلي هذا الشاب الذي كسرت رجله بهذا، فبالنسبة لفعله وتقدير الله شر فيه، بالنسبة للمفعولات فيها الخير والشر بالنسبة لماذا؟ للعباد، ولهذا من جهة الخلق فالله خالق للخير والشر، تمام؟ ومن جهة النسبة انسب الشر إلى انسب الخير لله عز وجل وانفي النسبة هذه، يبقى نسبة الخلق، لكن النسبة على وجه الكمال والثناء لا تنسب، ولهذا قال النبي والشر ليس إليك، يعني ليس إليك من جهة تقديرك وكذا، فالله قدر هذا وخلق هذا وأوجد هذا، لكن تقدره لا شر فيه، إنما فيه الحكمة، فبقاء إبليس لحكمة، وكان إبليس شرا ولا لا؟ يبقى الشر فين؟ في المخلوقات اهو، انما في حكمة خلق ابليس لا شر فيها بل خير، ليميز الله الخبيث من الطيب. الهزيمة هذه شر بالنسبة لنا، لكن في تقدير الله هذه خير، لان الله عز وجل يريد من وراء ذلك حكمة، انتبهتم؟ والى الفرق بين والشر ليس اليك وبين ان تؤمن بالقدر خير وشر، ها ما هو يا اخواني الفارق؟ كيف نجمع بين الشر إليه والشر ليس إليه؟ ها؟ كيف نجمع بين نؤمن بالقدر خير وشره وبين والشر ليس إليك؟ ها؟ عوض
الشر ليس إليك من باب التأثم مع الله، أما نؤمن بالشر إليه من باب التأثم مع الله،
من جهة الأدب في الثناء على الله عز وجل، نعم هذه من هذه الجهة. طيب لكن نثبت إيه مع إيماننا بالأدب؟ بقي ما نثبت. لا هذا في الخلق خلاص وتقديره وفعله هذا خير ما في شر. طيب نقول في المفعولات يوجد الشر والخير، هذا بالنسبة لنا، لكن لما نيجي نحن نثني على الله سبحانه وتعالى فلا ننسب الشر إليه، لأن المقام مقام إيه؟ المقام مقام ثناء. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أشر أريد بمن أم أراد بهم ربهم رشدا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، لأن الفعل هنا أنهما قتل الخضر هذا. طيب وأما الجدار فأراد الأولى فأراد ربك، لا لا ده الثالثة هذه، فأراد ربك الأولى فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة لأن كان فيه القتل. الثانية وأما الجدار فكان الغلامين يتيمان في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهم فنسب إلى الرب سبحانه وتعالى، مع أن هذا بأمر الله وهذا بأمر الله سبحانه وتعالى، هذا أدب. يبقى الشر في المفعولات، أما في فعله سبحانه فلا شر في ذلك، فيكون الشر باعتبار نظرة العبد بالنسبة له، وإلا فما بين ذلك على حكمة الله عز وجل. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك،
يعني حتى تؤمن بالقدر فلا تقل لو أن كذا لكان كذا وكذا، لأنه حاصل حاصل. نعم.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي.
طبعا وقف على القلم، والقلم فيها الضبط. عند من يقول بأن أول ما خلق الله هو القلم فيكون فيجعل القلم خبرا وأول اسم إن، يبقى إن أول ما خلق الله ها القلم، هذا أول ما خلق الله فيقول القلم خبر، هذا على قول من يقول بأن القلم أول المخلوقات وحمل هذا نص على ظاهره. وعند من يقول بأن العرش هو أول المخلوقات هيضبط هنا إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب، وليس على الابتداء والخبرية بل هذه الظرفية أول، أي حين خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب، قاله اكتب. وهذا القول هو الراجح لما دل عليه الحديث الآخر بأن الله سبحانه وتعالى قال وكان قال النبي وكان عرشه على الماء، هذا قبل خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء. نعم.
فقال له
ثم وقع خلاف آخر بين العرش والماء، بين العرش والماء أيهما أولى؟ ولكل وجهة أيضا، فمن قائل بأن العرش أولا ومن قائل بأن الماء كان أولا، وكلها أقوال لأهل السنة، كلها أقوال لأهل السنة. والقول بأن الماء قبل العرش قول قوي، هذا قول قوي، وإن كان المحققين من أو المحققون من أهل السنة على أن العرش أول المخلوقات، لكن إما أن يقال الماء أول أو الماء مع العرش لورود أيضا نصوص بذلك، فالعلماء اختلفوا. فمن ذهب إلى أن القلم هو أول المخلوقات ابن جرير رحمه الله تعالى وابن الجوزي وكذا وغيرهما، ومن القائلين بأن العرش هو أول المخلوقات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم نصر ذلك بالكافية، وذهب أيضا جماعة من أهل العلم إلى أن الماء هو أول المخلوقات وهو قول قوي، ولهذا الخلاف بين العرش والماء أقوى بكثير جدا بين العرش والقلم، أقوى بكثير بين العرش والقلم، ولكل وجهة. نعم.
فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب.
هذه المخلوقات التي علمناها، وإلا فالله سبحانه وتعالى فعندنا مخلوقات علمناها وهناك مخلوقات لم نعلمها. نعم.
فقال له اكتب. فقال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة.
أتكلم الشيخ صالح في الطحاوية في الأولية نسبيتها وإطلاقها. نعم.
فقال له اكتب. فقال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني.
يبقى خلق القلم متزامن مع الكتابة. لما خلق قال اكتب، وقد كتب قبل خلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة. فهذا هذه أولية متعلقة بالكتاب، أولية متعلقة بالكتاب. نعم.
وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة.
دل هذا على أن الكتاب بما هو كائن إلى يوم القيامة وليس بما يكون بعد يوم القيامة، إنما الذي جرى به القلم هو هذا. والقلم مأمور فكتب، وهو جماد فلا يقال كيف يكون جمادا ثم يخاطب الرب سبحانه ويأمره الرب. الجماد بالنسبة للرب حال الأمر وكذا إنما هو عاقل يعي ويأتمر كالسماوات والأرض إيتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فلا يقال هذا جماد، لأن الله عز وجل يودع فيه ما يحصل به تكليفه في هذا الأمر وفي هذا الوقت، فلا يقال جماد بقى، لا يقال جماد في هذا الوقت. نعم.
وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي.
يعني لو جت هذه القاعدة في أول الدرس كنا برضو يمكن نقف معها ساعة، لكن لا نفوتها أيضا، لا نفوتها لأنها من الفوائد الغالية الثمينة. ابن الديلمي ماذا قال؟ ابن الديلمي ماذا قال؟ ابن الديلمي يمثل طالب العلم الذي هو طالب علم نجيب وكذا، لكن قد يجد في نفسه الشيء بعض المرات، بعض المرات، فماذا يصنع؟ أغلق عليه بابه، قال شك في طريقه، صار يسقي الشبهة دون أن يعرض على أحد فيسقيها ويتعاذى بالسقيا. كانت في أول الأمر نبتة قليلة ثم صار يتعاهدها وهو بعيد عن حلق العلم والعلماء، فلم يطلب كشفها إنما سعى في سقيها، ولم يطلب كشفها، سعى في سقيها وأغلق بابا وأغلق هاتفا فليلتقي بفلان ولا بعلان، وإنما هذه الشبهة جنبته الشيخ والطلاب والمنهج، شككته في الطريق. هذا كلام قوي جدا للتكفيريين، هذا كلام قوي جدا للمرجئة. طيب اطلب إزالته، اطلب إزالته، لا، لم يكن موفقا، كان مخذولا، فلو كان موفقا لذهب يطلب إزالته، لكنه مخذول فذهب يتعاهد ويسقيه ويطلب له الأدلة ليكون به منهجا يسمى بعد ذلك فرقة وجماعة، وما الفرق كلها التي ترونها إلا شبهة وردت فسقيت فترعرعت فأنبتت الكلأ والعشب الكثير فيما يتعلق بالضلال، واصل في حلقة الحسن صار مقطوعا بعدما كان موصولا. لما اختلف معه في مرتكب الكبيرة لم يذهب إلى العلماء ولم يطلب الهداية من مضانها فاعتزل واصل فصار مقطوعا وليس واصلا فصار مقطوعا. إذا ما كفى عالم في إزالة الشبهة فغيره آخر، فإذا لم يكفي الآخر في إزالة الشبهة فالثالث فالرابع فالخامس، فعند العلماء تلتمس إزالة الشبهات. لكن هو هذا الطريق الذي تزول به الشبهة، لا تبتعد عنه. ما تقول أنا كلمت الشيخ، أنت تقول روح الشيخ، كلمت الشيخ، كلمت الشيخ وما استطاع يرد عليه. طب عجز الشيخ أن يرد عليه ليس دليلا على أن شبهتك حق. دي قواعد اكتبوها. فعلا فعلا ممكن علاء يجد شبهة، ها، ويأتي الشيخ ويقول يا شيخ أنا جئت أطلب إزالتها، ووافق هذا قلة علم عند الشيخ في هذه المسألة أن يزيل الشبهة. فما الذي حصل؟ كان ينبغي على هذا الطالب أن يذهب إلى من هو أعلى. لا، إنما قال لو كانت باطلا لاستطاع الشيخ أن يردها، ولكن ما عجز عن ردها إلا لأنها حق فتمسك به فصار جبريا، فتمسك به فصار قدريا، فتمسك به فصار خارجيا، فتمسك به فصار رافضيا، فتمسك به فصار إخوانيا، فتمسك بها فصار تبليغيا، فصار داعشيا، فصار 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 إلى آخر ذلك. هكذا تبدأ الفرق، وإلا كان الإسلام نقطة واحدة، نقطة واحدة. فعلام حصل التفرق، ابتعد الناس عن هذه النقطة، وما ابتعدوا عنها إلا بالشبهات. إذن أطلب عند العالم، وأقصد بالعالم جنس العالم. فإن عجز عالمك شيخك المباشر عن إزالة الشبهة فلا تعتقد أن هذه الشبهة صارت حقا بسبب هذا، ولكن انتقل إلى من هو أعلى منه إن كنت من الصادقين. نعم، لذا قال أتيت أبي بن كعب فقلت، أي لأبي أتى العالم ليهنك العلم أبا المنذر، فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، شيء يخدش. فطلب الهداية. وانظر أيضا ما قال له، حدثني بشيء من عندك، حدثني بشيء. ولقد كان القوم أثريين، فحديثهم هو قال الله قال الرسول، فماذا قال؟ نعم،
فقال فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار.
هذا جواب أبي. فهل اقتفى ابن الديلمي بهذا؟ وهو يكفي، لكن كالمريض عموما، يعني كالمريض إذا حصلت إصابة في المكان طلب الاحتياط يكون لها لسلامتها يكون زائدا عن غيرها، صح ولا يا إخوان؟ يعني حصلت إصابة في مكان يبقى إيه العناية أو الاهتمام وكذا وكذا أكثر من غيره. ولهذا اللي بيشتكي ألام في الفقرات تقول له هات زجاجة الماء، يقول لك بس معلش عند الفقرات بس، سعيد انا عند الفقرات، انما انت وسع يا اخي وسع، ما انت ما عندكش اصابه في الظهر، وسع. لا والله ما انت شيء، لا والله، ها، يبقى هذا غير. لكن لو اصبت بدا الاحتياط يزداد. كذلك اذا موضع الضعف عندك في باب من ابواب العلم فاطلب له مزيد الاطلاع والتعلم. دي فائده مهمه جدا، فإذا مهمة جدا. ولهذا كل واحد فينا لابد أن يعلم مواضع الضعف اللي عنده في العلم، في المنهج، في العقيدة. أنا صراحة ضعيف في مسألة مخالطة أهل البدع. اقرأ في ذي كثيرا جدا ودرب نفسك، خلاص. أنا صراحة ضعيف في 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 باب المال والأشياء، إن خلطني أحد في هذا يبقى اطلب مزيد بقى المواعظ وكذا حتى تعالجها. انا صراحه بضعف عند النساء، ما ان ارى صورة الا يبقى مزيد من الاحتياط. يبقى اللي الذي يراه القول تراه انت، ليه؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. انت مرضك في هذه النقطه، فاللي مرضه في هذه النقطه يبحث عن استشاري، واستشاري ما يروحش للاخصائيين، ما يروحش واحد يديله اسبرين، لا ده علة يبقى ايه. انما ما يكون عندي علة طريقة، انا الان عندي انفلونزا معروف يعني كل الدنيا بيجي لها انفلونزا، خلاص روح يا ابني هات من الصيدلية ايه كذا 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 وخلاص. لكن انا عندي حاجة بقى كذا مرض ليس طارئا، يبقى اطلب له طبيبه الذي يداويه لانه اظهر بدوائه. يبقى كل منا يتعاهد ضعفه، كل واحد فينا ادرى بضعفه. الرد على هشام البيل، انا بقى اللي برد في ضعفي، هناك رد ظاهر وهناك رد افات، يبقى بيني وبينه استر على نفسي. لا ينبغي ان تنضح نفسك، استر على نفسك وعالج ضعفك. صراحه انا وجدت اليوم كده وانا بصلي تالق كده، يعني شميت نفسي ده ضعف عالجه، واخد بالك. انا بصراحه مثلا الشراء من المحل ده وفيه امراه في ضعف، ما قلتش اروح، ما بتروحش من هنا. انا بس هنجيب من هنا، مش لازم تقول انا صراحه في امراه انا يعني شفتها مره، لا مش لازم تفضح نفسك يعني، مش لازم. بصيت من البلكونه دي وجدت كذا فوقع، يبقى اوعى تبص في البلكونه دي. خلاص خلاص تمام تمام. انت ضعيف قدام الفلوس، اوعى تشيل معاك عهده. انت ضعيف جربت نفسك، اوعى تشيل عهده. فليه اخد تقول ده ازاي ده انت؟ لا معلش يا ابني، ومش هتبقى اصلا معلش اصلا ضعيف صراحه. تفضح نفسك ليه؟ تفضح نفسك لا تجاهر بهذا، استر على نفسك. بس انت ادرى 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 واحد في البرد مش لابس يعني بلط ولا كذا، ليه؟ الحمد لله كويس. ما واحد اقل شويه برد بيضعفوه بيتاثر، فهتلاقي مزيد من الايه من التحفظ. تمام تمام. يبقى خلي بالك كل واحد فينا ادرى بضعفه، فمتى وجد هذا الضعف فليبحث في معالجته. ان كانت شبهه فليذهب الى العلماء، مش يذهب الى الكتب. خلي بالك ما الكتب، انت عندك الشبهه وكتب موجود ناصر، الشبهة أصلا موجودة وكتب معاك، خدت من إسماعيل كتب لما بعت بيتك، واخد بالك وما عملتلكش حاجة، ما الشبهة موجودة. أحدث طبعة موجودة، طبعات محققة موجودة، لكن فين المحقق؟ ها؟ سفينة أحدث موديل، لكن فين القائد؟ طيارة موديل اليوم، لكن فين اللي هيقودها؟ يبقى ما تروحش للطيارة تقف جنبها عشان تروح السعودية، ما ينفعش ما ينفعش. لازم الطيارة عايزة الطيار عشان تروح السعودية تأدي العمرة، يبقى لابد، يبقى مش الكتاب هينفعك. فاوعى تروح الكتاب عشان تزيل الشبهة، لأنها ممكن تزداد. زي ما ذكرت لكم الأخ اللي كان على السنة ياخد المسألة ويدرسها الطلاب، حكمية العذر بالجهل كذا 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 كذا، دخل الكتب، فزود القدر شوي، زود القدر. هو كان ماشي في كتب كان بنحددها له، فراح اجتهد جاب لك ايه بقى؟ كتب سيد إمام عشان يبقى يرد على سيد. طلع سيد ايه اعلى منه، سيد حط الشبهه وما قدرش يعملها. طب انتظر اما ارجع لك من الحج، لا اعتذر للاخوه الصبح اللي انا اخطات في حقه. يبقى من الكتاب الى، حتى لو علم الحق اليوم صعب يرجع، هيرجع تاني يقول لهم انا اعتذرت لهم وانا ارد عليكم. هي لا، لهذا لهذا اتيت ابين. وبعدين قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم أهل سنة لهذا القول واحد، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. بس ده منهجية كاملة تعصم من الانتكاسة. عرفتم السنة يا أخوان؟ ده مش كتاب توحيد ولا الأثر أثر يعطيك فائدة، أي أثر، إنما يعطيك حياة. والله ثم والله ثم والله، الذي لا يقرأ بقلبه والذي لا يقرأ بتوفيق الله سبحانه وتعالى، والله تكون أمامه الرطب الرطب، وتكون أمامه الثمار الناضجة، ومع ذلك يبحث فيقول أريد ثمرة وهي أمامه ولا يبصرها، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وهم لا يبصرون. انت حول يا عبد الرحمن، اوعى تقرا يا عبد الرحمن نص ابدا وتحفظ الكتاب، حول النص المنهج، حول نص الحياه، لانه هكذا فهموه، هكذا وظفوه، هكذا عصموا به. انتبه. يبقى ده منهجيه كامله. انت غدا يا سمير قد تجد شيء في قلبك مش عاجبك كلام الشيخ، ما انتش مقتنع بالجزئيه دي من كلام شيخ الاسلام، يبقى تأتي إلى من؟ إلى من هو أعلى من الشيخ تطلب الإزالة. وكما قلنا عند المحقق عند الراسخ، لأن الشبهة دايما بتقع بسبب معارضة أو خفاء، يا دليل اللي انت عارضة عندك في الظاهر، يا إما خفاء جزء فيه كسوف، فيه كسوف. لما يحصل الكسوف بنهرع أولا إلى مين؟ إلى الله، وبعدين نعمل إيه؟ نصلي ونخاف، صح؟ أو نفس المسألة، حصل كسوف، يعني أنت مش بقى مثلا حكمية هتبقى خلاص راحت من عندك من باب الإمامة، لا، بس في جزئية فعلا جابوها لك، الجزئية دي تعمل التشويش على المسألة، يا ترى بقى هتحولك إلى المسألة فيها قولين، ولا هتحولك إن ده مناقض الإجماع يبقى نرد، هترده إزاي وتشوفها عالية قوي، فعمل إيه بقى؟ حصل لك كسوف، وبعد ما كنت بتقول مسألة إجماعية بقت المسألة خلافية، وإن كنت أميل إلى أنه لا يخرج على الحاك، لأنك لم تذهب بشوفاتك إلى العالم، مش إلى الكتاب، إلى العالم، إلى العالم، لأنه هو الذي أضر بما في الكتاب، أضر بالتصحيح والتضعيف، وأضر بالدلالة من جهة المنطوق والمفهوم. فانتبه، بارك الله فيك. أتيت ابن مسعود، أتيت حذيفة، أتيت زيدا، يبقى أنا أريد مزيدا، رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. يبقى هنا إبراهيم عليه السلام لم يشك قط، فالإنسان يطلب المزيد، خصوصا في مواضع إيه؟ الضعف. تركيب دعامات، يجي لك الوريد يوم يضعف في مكان، يوم يحصل له ارتخاء، يقوم الدم إيه؟ أو يتعبى شوية رواسب، يوم الدم يجي هنا ويعمل إيه؟ يوقف شوية. نوم نعمل إيه بقى؟ تروح للدكتور يركب لك إيه؟ وصلة، دعامة، عشان يقوي لك الوريد، يوم الدم يضخ بسهولة، تمام؟ بس عند طبيب مين؟ القلب، ولا تسكين يا رجل ويفتح ويوصل ضيب ديت، لا، عند طبيب القلب. يبقى إذن خصوصا في مواضع الضعف، وكل أضر يا إخواني بمواضع ضعفه، وكل امرئ حسيب نفسه، والله حسيب كل مؤمن. نعم، نعم.
قال رحمه الله
طبعا طبعا، شوفوا، خلي بالكم، من أصول أهل السنة والجماعة رد المتشابه إلى المحكم، ومن أصول أهل السنة والجماعة الرد في المحكم والمتشابه إلى عالمه، مش احنا بنحطها بس كده، رد المتشابه المحكم، نؤمن بأنه يرد المتشابه المحكم، ايه هو المتشابه المحكم؟ ومن اللي يرد لك المتشابه المحكم؟ أصل ليس يعرى عن أصحابه، فرد المتشابه المحكم هو، ولو رده إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون. يبقى ما تقولش رد المحكم المتشابه، نزل مكتبة يا ابن هات الكتاب، لا، ما هو أصلا الإحكام والتشابه فين؟ ده في النصوص وفي الكتب التي قد لا تفهمها، هي فعلا حل الاشتباه في النصوص موجود، بس من يدريه؟ وبالتالي في كلام العلماء هو موجود، يعني كتاب الله سبحانه وتعالى فيه حل هذا المتشابه، لكن تحتاج إلى من يدلك على هذا. فكيف بنصوص العلماء؟ إذا كانت نصوص الشرع احتاجت إلى صيرفي ليوضح لك المراد، فكيف بنصوص العلماء يا سيدي عتل؟ يبقى أولى، لأن نصوص القرآن لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومع ذلك احتجنا إلى من يرد المتشابه فيها إلى المحكم، فكيف بالنصوص الذي قد يأتيه الباطل؟ انتبهوا يا أخواني، بارك الله فيكم، انتبهوا يا أخواني، احنا في زمان غربة، احنا في زمان يا أخواني يعني الأقدام بتزل، وإذا جاءت الأقدام تزل بتزل على أهون شيء يا أخواني، أهون شيء يا أخواني، تأكل أو لا تأكل حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود يا أخواني، بترتب على صحة صوم وبطلانه، ده الخيط ده في لحظة، ده الخيط ده في لحظة، ده الفقهاء بيقولوا إذا كان بيجامع طيب ونزع فأنزل، لما جاء الخيط ده نعمل إيه؟ يبطل صومه ولا لا؟ يعني على مدار إيه بقى؟ شوف شوف، ده هو بيجامع قبل التبين. تبين وهو يجامع فما بقي، وإن اتفق العلماء على البطلان. هو ده في إشكالية ديت، هو بقي خلاص يبقى أنت الآن جامعت، لكن ده نزع، لما تبين نزع فأنزل، يبطل ولا لا؟ فالمسألة نزع نزع، كل واشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فبيبقى خيط رفيع جدا لغاية اليوم. شوف العرب كانوا بيعرفوه لأنهم أهل خبرة، لغاية اليوم الهيئة المساحة ومش عارف والفلك والدنيا كلها في العالم كله بأن عشرات السنين بيختلف الفجر وقته هو هو ولا لا، ودرجة 14.5 و17.5 و19.5 ومش عارف ايه وكذا الى اخر ذلك. اذن هذه مسائل لابد ان تمثل ضوابط. نعم. قال في مسائل:
الاولى بيان فرض الايمان بالقدر.
نعم.
الثانية بيان كيفية الايمان به.
يا سلام يا اخواني يا سلام، والله صدق عمر اذ يقول: لا عذر لاحد في الذين سمعوا الحق، لا عذر لأحد في ضلالة ركبها يحسبها هدى ولا هدى تركه يحسبه ضلالة، فقد بينت الأمور. العيال بتوع العذر بالجهل يا سيد، ياخدوا الأثر ده ويقول لك ايه بس شوف اهو، لا عذر لأحد. أنتم لا تفهمون، الله خلقكم وما تعملون، ففي نسبة الأعمال، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، والأثر فيه فقد بينت الأمور. أنت بينت؟ لا، يبقى احنا لاحظ أثر عمر بقى، شفت الانحراف؟ اه، هو خد ايه بقى؟ لا عذر لاحد في ضلال ركبها يحسبه هدى ولا هدى تركه يحسبه ضلال، بس فقط ترك ما هو مناط الحكم والعله اصلا، الا وهو فقد بينت الامور. احنا بقى فينا فقد بينت الامور، احنا فينا فقد بينت الامور، هتؤتى من قبل نفسك، من قبل شهوتك، من قبل شبهتك، من قبل اطلاع على اهل البدع، من قبل مخالطه لهم، من قبل اقتداء بصغار واحداث، من قبل كل ده. انت درسه كويس قوي، درسه كويس جدا. شوف يا اخي توك توك كنت عارف تركبه ازاي، شوف كل حاجه. يبقى بينت الامور، السبب بيانه لنا. امال 210 كتاب واحنا قاعدين نقول 210؟ زي واحد دلوقتي بيقولوا له مش عارف ايه، انت ازاي تنحرف وكلام ده، يقول لك انا ذنبي ان انا بفتح كتب وانت ما فتحتهاش، يعني جايب شويه كتب كبار كده، ذنبك ايه؟ هو طب ما الاخوه تفتح ايه؟ كل واحد فيكم نزل الصبح جدول ب 400 كتاب، وحد منعك؟ وحد منعك نزل ب 400 كتاب وبعدين بقى ان شاء الله. وماذا بعد؟ هو المساله افتح، المساله يفتح الله عليك، مش المساله انك تفتح، المساله ان يفتح الله عليك. ويفتح الله عليك لا مؤهلات عديدة بقى جدا جدا، إنما أفتح سهلة. كل واحد فيكم يقدر ولا لا؟ الناس دي مش فاهمة القضية يا إخوان، والله ما يفهم القضية، والله أقسم بالله خذلان خذلان. فكتب السلف هذه تربي يا إخواني فينا معاني عظيمة وتعمق الشيء الذي فاق به الصحابة الأمة هو هذا. نعم.
الثانية بيان كيفية الإيمان به.
أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. يا سلام يا سلام يا سلام، إيه الروعة دي؟ حدث أبي قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت. إيه الجمال ده؟ إيه الروعة دي يا أخوان؟ ايه الروعه دي؟ امر واضح. ليه اغلقت بابك؟ ليه ما اتيت حذيفه وابن مسعود وابي بن كعب؟ ليه ما اتيت ابن باز وفوزان؟ ليه ما اتيت من تنتفع به؟ ليه كان شيخك قبل الشبهه ولم يعد شيخك بعد الشبهه؟ ليه يا مسكين امنته يوم ان تعلمت المحكم ولم تامنه يوم ان جاءتك الشبهه؟ امنته كنت معه يوم أن كنت في السرب فلما جاءك الشيطان فاستغل بعدك عن السرب فكنت شاتا فلم تأتيه وأسلمت نفسك للذئب؟ لماذا؟ المفترض أن شيخك أنفع ما يكون لك في هذا الوقت، ليس في وقت المحكمات، إنما شيخك تنتفع فيه فقط شمال. ولهذا احنا دايما كررنا لكم إنه أخطر ما وقع فيه أو مما يدل على انحراف الناس دية الحزبيين عدم إجابتهم للأمة في وقت الشبهة في وقت الفتنة. تعرف لو هو رجع دلوقتي توب تاب الله عليه لو تاب صادقا، لكن لن يرجع شيخا. مش هو ده العالم، العالم هو اللي بينفعني وقت الشبهة. العالم اللي أنا أخذ سيفي أذهب لأنصر هذا الرجل فيبقاني فيقول إلى أين أنت ذاهب، فأقول أنصر هذا الرجل قال ارجع، فلقد سمعت النبي يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل معطوف. هو ده العالم، هو ده العالم اللي ينفعني في هذا الوقت. إنما بعد فيقولك العالم أنا والله تبت إلى الله، تبت إلى الله وقد سال الدماء، تبت إلى الله وقد، فلا شك أن التائب من الذنب يتوب الله عليه ولو كان من أعلى الذنوب، لكن تعيدك سالما لكن لا تعيدك عالما. التوبة لا تعيد الجاهل عالما، إنما تعيد المصاب سالما. خلاص ما لم يغرغر ده حق الله، ما لم تغرغر فتعيدك سالما، لكن تعيدك عالما لا لا لا، تعيدك متعلما إن كنت صادقا. يبقى إذن أنا أتعلم. واضح يا أحمد؟ فانتبه. نعم.
الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يلي طعمه.
إن كان في الأصل فيكون الحبوط كاملا للعمل كاملا، وإن كان في مفردات ذلك مما يضل به الإنسان فيكون الحبوط ما يساوي البدعة. نعم.
الرابعة الإخبار بأن
الوعيد بالحبوط لا يتنافى مع الأصل دائما. إن ترك الصلاة العصر فقد حابط عمل، فالحبوط قد يكون للأصل وقد يكون للكمال الواجب. نعم.
الرابعة الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به.
طعم الإيمان، وما معنى الطعم؟ اللذة، الذوق، اليقين، يهدي قلبه، يهدي قلبه، يهدي قلبه، قلبه، فيشعر باللذة ويشعر باليقين ويشعر بالانشراح. نعم.
الخامسة ذكر أول ما خلق الله.
نعم.
السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام
يعني
الساعة.
يعني كأنه ألا يؤخذ من هذا كأنه يميل إلى أن أول ما خلق الله القلم، لأنه يكون نص بقى ذكر أول ما خلق الله مش ذكر ما كان حين خلق الله القلم. كأنه بهذا قد يكون الشيخ ممن يميل إلى أن القلم أول، والله أعلم. شوفها كده مسائل العثيمين، لأن هذا ذكر أول ما خلق الله كأن الشيخ يرجح هذا، بس تحتاج إلى مسائل اللي هو ذكر أول ما خلق الله. شوف تعليقهم، لأن هذا فيه أن الشيخ بهذا ظاهر كلامي أنه يرجح أن القلم هو أول مخلوقات، ذكر أول ما خلق الله. نعم، مش ذكر حينما كان لما خلق الله القلم، ذكر ما كان حينما خلق الله القلم. نعم.
السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة.
إلى قيام الساعة. نعم. وما بعد ذلك في علم الله سبحانه وتعالى. قد أخبر الله عز وجل بما يكون في يوم القيامة. لكن هذا إلى قيام الساعة. يبقى جرى القلم بما هذا إلى قيام الإيه؟ لقيام. ولهذا يقول لك إيه؟ هو القلم كتب إزاي؟ مش المفترض مش القلم ده بيكتب بعلم؟ طيب أول ما خلق القلم قلقتم مقادير كل شيء فجرى القلم. طيب إيش درى القلم مقادير كل شيء وكتب؟
بإجراء الله بإجراء الله.
نعم، يعني إطلاع الله عز وجل له، إطلاع الله سبحانه وتعالى له، جرى بعلم الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. كلام العثيمين.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: الخامسة ذكر أول ما خلق الله ظاهر كلام المؤلف الميل إلى أن القلم أول مخلوقات الله،
تمام،
ولكن الصحيح خلافه، وأن القلم ليس أول مخلوقات الله، لأنه ثبت في صحيح البخاري: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وذكر الحديث. وهذا واضح في الترتيب، وهذا واضح في الترتيب، ولهذا كان الصواب بلا شك أن خلق القلم بعد خلق العرش. وسبق لنا تخريج الروايتين
على العرش والماء، وكان عرشه على الايه؟ على الماء، لهذا الخلاف قوي جدا بين العرش والماء. نعم.
وسبق لنا تخريج الروايتين وأنه على الرواية التي ظاهرها أن القلم أول ما خلق تحمل على أنه أول ما خلق بالنسبة لما يتعلق بهذا العالم المشاهد، فهو قبل خلق السماوات والأرض، فتكون أوليته نسبية.
نعم، هو كلام، هو النص، وكان عرشه عما يعني قبل ذلك. نعم.
السابعة براءته
الماء سابق للكتاب، والكتابة مزامنة لخلق القلم، يبقى العرش والماء قبل القلم. نعم. أي نعم.
السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به.
تمام.
الثامنة عادة
براءة، أيضا براءة تقتضي كفرا وبراءة تقتضي بدعة، فالنبي بريء من الحالقة، بريء من المسلم الذي يعيش بين ظهراني الكفار. كلمة براءة هذه فيها التفصيل، براءة تقتضي كفره، براءة من مكفر، وبراءة من مخالفة معصية. نعم.
الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء.
يا سلام، ما دي ما تفوتش ابن عبد الوهاب أبدا أبدا، هذه لا تفوته، لا تفوته. عمق علم السلف، عادة السلف، عمق علم السلف، عادة السلف، السلف الذين كانوا سببا في أن يثبت هذا الرجل على قدمي أمام رياح وأعاصير وجيوش جرارة من أهل البدع والأهواء. السلف، فهم السلف، فهم السلف، عادة السلف في إزالة شبهة سؤالي العلماء. الله أكبر، شوف دي احفظها، دي احفظها، قل من المسائل في كتاب كذا، لأن المسألة دي أنت تحتاجها كثيرا. المسألة دي مسألة أم، المسألة دي تحتاجها وأنت شيخ، تحتاجها وأنت طالب، تحتاجها وأنت في القطار، تحتاجها وأنت بتكلم حزبي مع أي أحد. أنت سألت العلماء، أنت راجعت كتب السنة، ليه ما سألتش العلماء؟ عندي شيخي، عندي، ليه ما سألت شيخك هذا خالف ما عليه السلف؟ ليه ما سألت غيره؟ ليه أخذت هذا العالم وما أخذت هذا العالم؟ لماذا لم تطلب بصدق؟ لو كنت صادقا ما اكتفيت بشيخك الذي علمك الشبهة، وقلت شيخي لو كان هناك حق لاتبعه، شيخي ما ينطق إلا بالدليل، لكن قد يخالف الدليل مرة. نعم.
التاسعة أن العلماء أجابوا،
انتبهوا، خلي بالك من دي حسين سمير الإخوة، خلي بالكم من دي، نستفيد من هنا. العالم قد يقعد للقاعدة ويخالفها في مفردة، ليس هنا العالم تناقض، وإنما العالم في المسألة المفردة ظن أن هذه تخضع للقاعدة المقررة. فأنا عندي مثلا القول في الصفات كالقول في الذات إلى قواعد جميلة، وإلى واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار وكذا، ويتيني واحد يقول أنا عايز أخذ الربا وإلا هتسجن، أقول له لا ما تعملش. طب من اللي معلم الأمة لا ولا محرم مع اضطرار؟ فمفردة من مفردات المسائل ممكن هيكون الخلاف في مناطق إسقاط القاعدة، فما نسميش العالم إيه؟ إن هو ناقض القاعدة، ولا نسمي المخالفة إن صح إن الشيخ خالف المفردة، لا نسميها قاعدة، ونقول قاعدة الشيخ كذا، ونحول الشيخ من اعتقاد قاعدة إلى جعل الزلة قاعدة، فالزلة زلة والقاعدة قاعدة، خلاص خلاص، إلا إذا عادت الزلة بعد البيان على هدم القاعدة. إلا قال كل خير في اتباع من سلف وكل شيء من خلف، واللي قال إن إحنا لازم نفهم الكتاب والسنة فهم سلف الأمة، ما تقدرش أنت مش سلفي. طب أنت سلف ماشي، يلا تعال بقى نشوف المفردات. زي اللي قال لا إله إلا الله، ارفع إيدك، ارفع ولو كان تتبادل الضرب، ارفع إيدك. أتى بنقد بعد خمس دقائق، من بدل دينه فاقتلوه. فده قال كل خير في اتباع سلف، ده قال نفهم السنة الأمور بالكتاب والسنة فهم سلف الأمة. ماشي أنت كده كويس جدا، تعال بقى نشوف المسألة بتاعتنا دي، المسألة المرادة البحث فيها. اتبع فعلا صار سلفية، ما اتبع يبقى لا ينفعه أن يقول كل خير في اتباع سلف وكل شر في اتباع خلف، يبقى عادت جزئيته على إيه؟ على نقض القاعدة. لكن شيخ تاني مثلا جاء في إيمان، جاء في مسألة من المسائل وقال بخلاف السنة، هتفتح مثلا المعلمي ممكن يقولك الخلاف في مسألة الخروج على الحاكم، ده المعلمي مثلا دي زلة. هي الزلة دي بتعود على أصل المنهج اللي هو عاش يبنيه ويدعو له في حياته كلها؟ لا. ليه؟ لأنه لم تقم الحج عليه. لكن لو إحنا أقمنا الحج على المخالف وعلى صاحب الزلة وأصر على مخالفة الأصل هذا، يبقى هو ليس من أهل السنة. يبقى لا تجعل الزلة في مسألة قاعدة، ولا تجعل الشيخ إذ يقع في الزلة مناقضة للقاعدة. عشان كده لما أجي مثلا أنتقد المعلمي أو شاكر أو الألباني أو أي أحد من علماء الحديث، لا أجعل أخطاءهم قواعد إلا إذا كانوا قاعدوها بالفعل، وإلا إذا كانت مصبورة في جميع أعمالهم. يعني مثلا زي مثلا عدو، هيقول إن الشيخ الألباني ده مثلا بينظر إلى كثرة الطرق فقط بغض النظر عن كونها نهيضة أو لا. نرجع نجيب كلام الشيخ الألباني في القاعدة دي، هل فعلا الشيخ بيصاحب مجرد طرق ولو كانت معلولة، ولا بيضع شرطا في الطرق؟ لو الشيخ قعد قاعدة أن كثرة الطرق كافية، يبقى خلاص ده كلام مظبوط. لو الشيخ قعد أن مجرد الطرق لا يصلح إلا إذا كانت صالحة، يبقى نور قاعدته. لو نظرنا إلى عمل الشيخ صبرناه، فإذا كله خلاف القاعدة أو جله أو كثير منه جدا، يبقى هذا نعطيه إيه؟ نعطيه القاعدة ولو هو ما التزمه. عشان كده العلماء في غاية الدقة، فلا ممكن أخالف الشيخ الألباني، بس ما خليش مخالفته في القاعدة، لأن القاعدة سأسأل عنها بين يدي الله وسأسأل عنها في كتبي كلها. لكن أقول الشيخ تساهل في الحديث ده، الشيخ اعتمد طريق كذا وهو معلول ماشي، بس الشيخ لا يصاحب الكثرة كده، قواعد الشيخ هتأبى، يبقى أنت أضعفت قولك وتجاوزت ولم تتريث. لكن خالف في المفردة ما فيش مشكلة. ولهذا احنا مر معنا في علل الترمذي ايه، مر معنا علل الترمذي واحد طبعا قل عالم ان هو يهي الا ويهم صح، لكن في عالم له اوهام بجوار ما روى لا تعد شيئا، لهذا اوعى تقول ده عنده اوهام. وفي عالم تكثر اوهامه، تكثر عنده اوهام كثيرة، وفي عالم عنده اكثر. فالاكثر والكثير والنادر كل شيء له محله إلا به. هقول ده ثقة ثبت ولا يهم ولا سيء الحفظ ولا إلى آخره، حسب إيه الحجم اللي عنده. حتى ولو تبنى قاعدة صواب، لو تبنى قاعدة صواب وخالفها بسائر عمله، يبقى لا يعد القاعدة، يبقى أنت ناقضت الكعبة القاعدة هذه. لكن إذا وقع شيء من العمل يناقض القاعدة، فيبقى احصرها في زلة. ليه؟ لأن المناط، مناط القاعدة لم يسقط عنده هون، زي أنت في قضايا الكفر والإيمان وكذا إلى آخر. القاعدة عند أهل السنة منضبطة، لكن ممكن أنت تكفر معين بعينه قام الشرط عندك وانتفى المانع، وغيرك لم يكفره لعدم القيام، فلا يقال أنت نقضت قاعدتك ولا أنت ضللت ولا شيء من هذا، إنما قد تجانب في حكمك أو إيه، أو قد تصيب في حكمك. يبقى انظر إلى هذه المسألة، متى يقال، متى ينسب للعالم قاعدة؟ ينسب عن قاعدة إذا أظهرها فعلا قالها، أو إذا أكثر العمل بها صارت قاعدة عنده، صارت قاعدة إيه عنده تنسب إليه حتى ولو ما قالها. لكن إذا تبكثوا يا شيخ، أنا عندي 100 حديث أصلا شيخ الألباني متساهل فيه، وأشياء مش اجتهاد، أشياء مقطوع بها، كويس تمام، يعطوا له قاعدة تساهل، نقوم نشوف الشيخ بقى إن شاء الله عمله كلمتين حديث، يعطله قاعدة التساهل، يعطله قاعدة التساهل، لأن الشيخ كل اللي عمله في حياته 200 إيه حديث، فلهذا وقع في 100 من 200 يبقى يديله قاعدة التساهل. لكن الشيخ عنده كام؟ عنده 20,000 30,000 100,000 100 حديث تساهل، أظن جناية أن تقول الشيخ متساهل، جناية. وانت عندك 100 كيف بقى إذا كان عندك 10، وكيف إذا كان 10 محل اجتهاد؟ يعني قولك يحتمل أن يكون هو الخطأ. فلهذا العلماء نظروا القاعدة ديت في إيه؟ في مسألة إعطاء بقى وصف سيء الحفظ أو كثير أوهام أو خلافه، نظروا للذي وهم فيه بجوار ما يروى. فممكن 5 يطعن في الشخص بيهم، لأن هو المروى عنده كام؟ 10، 5 من 10 أو 7، وممكن واحد روى 5,000 عنده 5، طب ما شعبة عنده، طب هما ما من أحد إلا وعنده، لماذا لا يوصف هؤلاء بكذا؟ ولا حتى تقول وانت بتقول ثقة ثبت، ما تقولش ثقة ثبت له أوهام، إنما دي بتحتاج في الإطلاق لا، لكن دي بتحتاج لها أنت في النقد الخاص. خلي بالك إن أنا هرجح قول ده على شعبة، أصل شعبة أصلا بيبقى له أوهام في الأسماء، خلي بالك يعني، فممكن أن نستعملها وأنا في المطبخ، لكن ما بخليهاش إيه عنوان على البيت، وأنا في المطبخ بطبخ أو أحط شوية ملح على الأكلة دي، بس ملح شوية ملح على الأكلة دي، لكن ما تحتاجش فأقول إيه لا، يبقى ده حاجة خاصة كده أحتفظ بها أنا ولكن لا تمثل في الحكم العام كذا. ده ثقة ثابتة، خليه ثقة ثابتة، لو أوهام تم كل واحد أوهام، تم كل واحد أوهام، لكن ده لا، أوهامه دي لا تمثل شيئا، تذوب في هذا الأمر. من هنا كان الانتقاد دقيق، يبقى انتبه من قاعدة وانتبه من إيه؟ من زلة، ومن زلة تعود على قاعدة بالانتقاد، لأنها لن تكون زلة بل تكون انحرافا إذا أقيمت حجة وبين له الأمور، أو زلة تكاثرت حتى عدت على أصل وقاعدة كلية بالبطلان زي ما قال الشاطبي. يبقى خلي بالك انتبه لهذه المسألة حتى لا تعمم في غير محلي، في غير محلي، في غير محلي التعميم. ابن معين راح لابن عيينة تقريبا المهم، فبيكتب عنه، فبيأخذ من كتابه هو اللي بيعطيه العالم له لابن معين هو بيكتبه، فقال له اكتب عني حرفا بلا كتاب، خذ عني حديث واحد، انا ادولك حديث تقريبا عبد الرزاق، خذ عني حديث بدون الكتاب. وهو امام عبد الرزاق رحمه الله الامام، قال لابن معين خذ عني حديث بلا كتاب، قال ولا حرف ولا حرف، ده تحري وليس طعن، تحري هاخذ من كتاب، افتح كتابك وحدثنا. فاذا هذا امر حال العمل لا بد ان يراعى، والا قد لا يسلم احد. فلا نلغي قيد فقد بينت الأمور في مراكب الضلالة وفي مراكب الهدايه. نعم.
التاسعة
عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. يا سلام، طبعا عادة يعني دي مش بتسمى عادة، عادة اللي احنا نعرفها يعني منهج السلف، يعني منهج السلف. نعم.
التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط.
والله تلك أحسن من التي سبقت، أنت عمقت فيها تمام بسؤال العلماء. هذا واجب الطالب، هذا واجب واجد الشبهة، واجب واجد الشبهة، يسأل من؟ العلماء. العالم بقى واجبه إيه؟ يزيل الشبهة بإيه؟ بالنص. طب ايه الفايده هنا في تنصيص ابن عبد الوهاب على هذه؟ تم قال العلماء يجيبوه بهذا، ايوه مين بيقول بيرد؟ ها تمام، ها ها ماشي عوض. كل ده كلامكم صحيح، لكن فائدة الوهابية لازم تعرف ايه الفائدة الوهابية من ايه هي. اما بيجي ابن عبد الوهاب بيكتب، بيقوم يشوف الطواف اللي قدامه، فيقوم يعالج بالنقطة شبهات موجودة في دي وفي غيرها، فهو عاوز يقول كل واحد فيكم يا طوائف بيرجع لشيخه لإزالة الشبهة، فالشيخ يعطيه جوابه، وبالتالي يقول نحن مع العلماء يا ابن عبد الوهاب، ماذا تعيب علينا؟ رجعنا الى العلماء، نرجع في ذات شبهه العلماء ورجعنا الى العلماء. فابن عبد الوهاب بيعالج كل محيطه
ولهذا لما دعوه يقولك في كشف الشبهات في الأول وبدأ كشف الشبهات بأن الكفار بيحجوا بيعتمروا، عشان لما تيجي انت بعد كده شبهة قبور يقولك انت ازاي بتخلينا زي الكفار واحنا شهدنا الشهادتين واحنا مؤمنين بالقرآن واحنا بنحج ونعتمر واحنا كده، فيقولك خلي بالك ناقض واحد يكفي بيحج وبيعتمر، ما هو كان بيحج وبيعتمر خلاص بيرمي هو، زي ما بيجي العالم يعالج بالشيء ممكن هو ممكن يعالجه في دقيقة لو هيقف عند الفائدة هيعالجه دقيقة، لكن لما يجي العالم يرمي ويعالج مثلا بيئة أمامه بيبقى يوسع الكلام شوي، يوسع الكلام عشان يعالج أمورا أخرى غير هذه. فلما كان ابن عبد الوهاب يواجه دايما بهذا، احنا عندنا علماءنا ما في عندنا الشبهات، لأن عندنا علماءنا قال ولو علماءكم أصلا كانوا على غاية حتى من الفضل، فاعلموا أن المعتبر في إزالة الشبهة من العالم أن يزيلها بالنص، يبقى الرجوع إلى الشخص فقط ليس به تزول الشبهة، إنما إذا رجعنا إلى الشخص الذي أزال الشبهة بالنص فيكون الاتباع للنص. ومن هنا لو انت قلت انا عالمي قال والثالث قال عالمي قال، نقول ليس العبره بعالمك ان يقول وانما العبره بما ايه بما قال وافق النص ام لا. فهؤلاء صحابه ومع ذلك ربطوه بالنص، وذلك انهم ان العلماء اجابوه بما يزيل الشبهه، ده الواجب على العلماء، وذلك انهم نسبوا الكلام الى رسول الله فقط، فلا يصح أن تواجه ابن عبد الوهاب بالعلماء فقط. فهتقول لي فلان فقط ما يكفي نسب الكلام إلى رسول الله فقط، يبقى الشبهة تزول بالدليل ولن تزول الشبهة باسم العالم مهما كان. فإن الشبهة تزول بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قل بقى ما شئت، أنا عندي 100,000 عالم ردوا على ابن عبد الوهاب وبيقول ابن عبد الوهاب تكفيري، احنا لا يعنينا هذا، ردوا على ابن عبد الوهاب بدليل يبقى ده معتبر. ابن عبد الوهاب قال بالدليل هو ده المعتبر، لأنه الحق الذي قال ابن عبد الوهاب نحن إنما نسبناه إليه لنثبت له فضلا، إنما لا نثبت بالنسبة إليه حقا من باطل. النسبة لابن عبد الوهاب لا يحصل بها نسبة الحق، إنما نسبة ابن عبد الوهاب للحق، إنما الحق نفسه نسبته لا تكون حقا إلا بالنسبة إلى الله والرسول. تاني ديت أجيبها تاني، إحنا الحق ده قال ابن عبد الوهاب، ننسب ابن عبد الوهاب للحق ولا ننسب الحق لابن عبد الوهاب؟ يبقى إذا الحق ده ثابت عندنا ليس بابن عبد الوهاب، الحق ده ثابت عندنا إيه؟ قبل ابن عبد الوهاب وعليه، فنحن ندافع عن هذا الحق. رجع ابن عبد الوهاب ما رجع ابن عبد الوهاب هو حق، لا تدافع أنت عنه. فالحق هنا ليس لأن ابن عبد الوهاب نطق به، إنما ابن عبد الوهاب على الحق لأنه نطق به. ليس هذا هو الحق لأنه نطق به ابن عبد الوهاب، ولكن ابن عبد الوهاب على الحق لأنه نطق به. واضح؟ واضح الكلام ده؟ تمام. أنا عارف أن الوقت بيطول، بس هنعمل إيه؟ لازم الأشياء دي إحنا زي ما تقولوا إحنا بنرمي خرسان، فمع هي فترة الخرسانة هي بتبقى فترة صعبة، لكن بعد كده بتبقى سهلة بقى، قفل على نص طوب خلاص، قفل على نص طوب، لكن بتبقى الخرسانة دي صعبة شوي، فدي عايزة صبر خصوصا مع الفجر كده، بيبقى فيه الفجر ده له روحانياته الخاصة وله فتوحاته الايه الخاص، يبقى خلي بالك. ومن هنا انا ما اتعصب لابن عبد الوهاب ولا شيء ابدا، انا للحق الذي مع ابن عبد الوهاب، وغدا لو ابن عبد الوهاب خلفه خلاص يبقى خلفه، لكن لازم اتبنى قضية ابن عبد الوهاب دي، لانها قضية ايه الشارع، دي قضية. عشان كده ما يجي مثلا انا ما اجي اتواضع او ما اجي مثلا اقول مع اي مخالف، خلي بالك سيبنا من الشيخ ابن باز يا اخي، متكلف حق، سيبنا من الشيخ ابن باز في تقرير الحق خلاص، لكنه هتسيبك من قضيه ابن باز، ولو هتسيبك من فضيله ابن باز، مش سيبني من ابن باز يعني، مش مشكله عايز اعرف فيه، مش مشكله طعن في ابن باز، المهم احنا ابن باز قال ايه لا ده مشكلة طعن في ابن باز برضه. فضيلة استقرت لكن أنا حال تقريري وإياك الحق ده عن ابن باز. عمار قالها رضي الله عنه، عمار مع أبي موسى، مع أبو موسى، مع ابن مسعود، مع ابن مسعود قال دعنا من عمار، من قول عمار. طيب لأن لما أرجعوا في تيمم الجنوب إلى قصة عمر رضي الله عنه مع عمار، فقال له شوف الحجة كانت مع عمره، قال أما ترى أن عمر لم يقنع؟ فأخله طيب دعنا من قول مين؟ عمار. تعال بقى إلى الآية، يبقى دعنا من قول ابن باز، دعنا من ابن باز الآن ماشي يعني خلاص، أنت تقول شيخك وأنا بتعصب شيخي، دعنا من الشيخ خالص، ما لا نتكلم في المشايخ خالص ولا حتى الشيخ اللي معك، سيبه الآن، سيب هذا الكلام، تعال نقرر حقه. إحنا دلوقتي مش عندنا السلفية دي القديمة؟ مش السلفية دي في القرون الثلاثة فضلة؟ نعم. طب كتبها أنت مؤمن بها؟ أنت عندك إشكالية بخصوص سنة أحمد؟ لا. إلا لكائي؟ لا. الخلال؟ لا. طب تعال هذه الكتب هي كذا كذا، دعنا من فلان، خلاص قررنا الحق. لكن هيقول ابن باز ضال ورط الأمة، هنا بقى أدفع عن عرض ابن باز، أدفع عن عرض مين؟ عن عرض ابن باز. لهذا احنا هنفرق بين قضية تخلف كعب والكلام في كعب. تخلف كعب كان الحكم كما تعلمون، إنما رجل شغله النظر في عاطفيه، لا بئس ما قلت، لا نعلم عنه إلا خيرنا رسول الله، حتى وانت خلف، حتى وانت خلف، حتى وانت خلف، لا نعلم عنه إلا خيرا. يبقى أنا حافظ على الاثنين، اوعى 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 تفرط في شيخك، اوعى. ليه؟ لأنه هتفرط فيه اليوم، أولا هو صاحب حق لم تنصره مظلوما، اثنين إن فرطت وسمحت بالتفريط سيهون قوله اللي هو الحق اللي عليه عند الناس. يبقى أنت تحافظ على الاثنين، لكن حال النقاش، حال النقاش دعني من شيخي، لأن الحق ده إن كان حقا يبقى هو أقدم من شيخك، يبقى لا تتكلم. ولهذا كان بعضهم يرد المذاهب الرضية زي الإرجاء، يقول لك إيه، بئس منهج، أنا أقدم منه، أنا أكبر منه عمرا، أنا أكبر من الإرجاء عمرا، يبقى بئس المنهج ده. يعني عايز يقول ان منهج الحق هو مع النبي والصحابة، انا بقى اقدم من الارجاء، انا اكبر من الارجاء، كيف يكون حقا؟ ازاي انا اكبر من الاشاعرة؟ تقول الاشاعرة منهج، فين الحق قبل الاشاعرة؟ اكبر من الاخوان، فين الحق قبل الاخوان؟ تبعتم يا اخواني؟ يبقى اذا ليس انه كون حق انه نطق به ابن عبد الوهاب، لا، انما ابن عبد الوهاب على حق لما نطق ايه، لما نطق به. يبقى ابن عبد الوهاب بيرمي الى مساله التعصب لاقوال الرجال لما ناتي لهم بالادله، واعلموا ان الشبهه انما تزال باللجوء الى العالم الذي يزيلها بالنص لا بالاجتهاد والايه والراي. طيب نكتفي بهذا القدر.
الشيخ السعدي،
كلام الشيخ صالح أنا مهمة عشان اسمعوا ديت عشان في القلب. طيب الشيخ السعدي، نعم، هات كلام الشيخ السعدي الأول.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. قد ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فمن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن بالله حقيقة. فعلينا أن نؤمن بجميع مراتب القدر، فنؤمن أن الله بكل شيء عليم، وأنه كتب في اللوح المحفوظ جميع ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وأن الأمور كلها بخلقه وقدرته وتدبيره.
بأربع مراتب: الأولى العلم، الثانية الكتاب، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق. نعم.
ومن تمام الإيمان بالقدر العلم بأن الله لم يجبر العباد على خلاف ما يريدون، بل جعلهم مختارين لطاعتهم ومعاصيهم،
مختارين لها، وكل واحد يشعر بهذا الاختيار، وإن كان مع هذا الاختيار لا يخرج عن تقدير ذي الجلال والإكرام. نعم. اللي أوليد بقى القلم والعرش عشان تنتبهوا، لأن مسألة قد تتعلق بتسلسل الحوادث. نعم.
قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى: المسألة الرابعة تلحظ أن حديث عبد الله بن عمرو فيه قال: قدر الله مقادير الخلائق، ولما قدر يعني كتب كان عرشه على الماء. وفي حديث عبادة قال: إن الله أول ما خلق إن الله أول ما خلق القلم فقال له اكتب، فيقتضي حديث عبادة أن الأمر بالكتابة كان مرتبا على ابتداء خلق القلم وتقديد
يعني لما خلق أمر بالكتابة. طيب يبقى الأمر بالكتابة متزمن معه هذا الخلق. طب والخلق هذا الكتابة كانت قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. طب وكان عرشه على الماء يعني قبل ذلك. نعم.
وتقدير القدر كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة والعرش على الماء.
تمام.
فدل حديث عبد الله بن عمرو على وجود تقدير وعلى وجود العرش، خلق العرش وعلى خلق الماء. ودل حديث عبادة على أن خلق القلم تبعه قول الله عز وجل للقلم اكتب، فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذا الترتيب جاء في حرف الفاء الذي يدل في مثل هذا السياق على أن هذا بعد هذا دون تراخ زمني. ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة.
يعني فقال له اكتب لما خلق إن أول ما خلق القلم فقال له اكتب. نعم.
ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة في الجمع بين هذين الحديثين، هل القلم هو أول المخلوقات أم العرش خلق قبله، على قولين للسلف فمن بعدهم. القول الأول إن العرش قبل القلم، وكذلك
كما قال ابن القيم لأبي العلا الهمداني. نعم.
قال القول الأول إن العرش قبل القلم وكذلك الماء قبل القلم. والقول الأول هو قول جمهور السلف كما نسب ذلك إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. القول الثاني أن القلم هو أول المخلوقات والعرش والماء بعد ذلك، وهو قول طائفة من أهل العلم
وأبرزهم ابن جرير رحمة الله عليه.
الترجيح ما بين هذين القولين هو أن الأحاديث
ولا نرى كثرة أو كثرة إيراد للترجيح بقى بين العرش والماء، يعني كما قلنا هذا قوي جدا، لأن دليل أولية العرش مرتبطة بالماء وكان عرشه على الماء، وقد جاء تحديث ظاهرها أن الماء كان أولا. نعم. ولهذا الخلاف فيها قوي. نعم.
الترجيح ما بين هذين القولين هو أن الأحاديث يجب الجمع بينها وعدم تعارضها. وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب يقتضي أن الكتابة كانت بعد خلقه. وحديث
طيب دي واضح بعد هذا في أولية نسبية وأولية مطلقة ذكر. نعم. حتى ده المورد أنا عاوز عشان بس نختصر لما هذا الترجيح واضح. نعم.
وهذا تدل على رواية أول ما خلق الله القلم يعني قال له اكتب يعني حين، أول بمعنى حين. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، حين خلقه قال له اكتب. وهذا معنى أول إن أول ما خلقه الله القلم فقال له اكتب، لأن الجمع بين الروايات أولى من تعارضها. وقد ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان أن قوله أول ما خلق الله القلم ورواية أول ما خلق الله القلم إما أن تجعل جملتين.
تعود تاني برضو إلى الترجيح. أنا عاوز معنى معين. أولية المخلوقات.
قال وخلاصة البحث هو ما ذكرت لك من التقدير، فإن قوله إن أول ما خلق الله القلم هنا برفع القلم يكون خبر إن، يعني إن أول.
أنت ما جبتش المسألة بقى تبحث في التسلسل يمكن ما جبت أنت المسألة. انتبهت يا أشرف. ها نعم نعم حتى كلام الشيخ صافي التسلسل. نعم. لا مش عايزين مسألة القلم والعرش، خلاص دي مفهوم، هذه مفهومة. لكن العرش يكون هو أول المخلوقات بإطلاق ولا يكون أول المخلوقات المعلومة أيضا كما قالوا في القلم، هذا في وقته فتبقى المسألة اللي محل البحث بإطلاق أو أن هذا إنما في العالم المعلوم لدينا. نعم. هذا لا ممكن تجدها في التسلسل ده. قال ايه؟ ها نعم. الله يهديك يا عبد اللطيف، الله يهديك، فسرت الماء بالماء. نعم. موجودة؟ لا لا لا، الشيخ صالح ذكر، الشيخ ابن عثيمين ألمح إليها لكن في مسألة القلم. خلاص شوفها واتها مكرا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.